قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في سورة المطففين. إحنا كنا في المنطقة الرابعة، إن هي بدأ بويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قلنا في الجملة، الآيات ماشية أكتر في اتجاه إنها مآل، ومآل بالويل الأخروي، الهلاك الأخروي بشكل عام، وتحديدا الهلاك اللي هو ان عايز الشخص يكون من اهل وادي ويل. طيب، واتكلمنا يعني كلام تفصيلي شويه عن المكذبين، وشفنا ازاي ان عادي ان هو ده احتمال كبير يكون تطور للحاله اللي كان عليها المطففين. وقلنا ان التكذيب بشكل اساسي هنا التكذيب بيوم الايه؟ بيوم الدين. قلنا ما يبعدش ان احنا نبقى امام صورتين، يا اما صورة مسلم اما صورة كافر. فلو صورة الكافر ده فهو هيبقى مكذب بيوم الدين قوليا وقلبيا وعمليا او علميا وعمليا. اما اذا كنا امام مسلم فهو ممكن ما يكونش مكذب بيوم الدين لا قوليا ولا قلبيا او حتى ولا مكذب بيه علميا، لكن هو مكذب بيه ايه؟ عمليا. واحد ما بيعملش ان فيه حساب. وده يعني ده مهم جدا، يعني ده مهم يعني برضو هذا الفهم للنصوص الوحي مهم في مسألة التنزيل، مهم في مسألة انتفاع الإنسان بنصوص الوحي. لأن للأسف الشديد عدم تحرير هذه القواعد خلانا اتحرمنا من آيات كثيرة جدا من آيات القرآن، واتحرمنا من قصص كثيرة جدا من قصص القرآن. إن احنا بنعتبر نفسنا الخطاب ده إيه؟ مش موجه لي، وبناء عليه خلاص. ويمكن كنت قلت سبحان الله اصرخ مثال مثلا، ان عشان الناس برضو اللي تقعد تقول لك ايه ده ايات في الكافرين وازاي نجيب سيره المؤمنين والهري ده، ماشي. القصه الشهيره اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مر على ايه؟ على سيدنا علي، ماشي، وستنا فاطمه يصحيهم للصلاه. فسيدنا علي قال انما انفسنا بيد الله ان شاء ارسلها وان شاء امسكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وهو يقلب كفيه وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء ايه؟ رغم ان السياق واضح ان الانسان ده هنا مين؟ الكافر. ربنا نزلها على مسلم اهو، النبي عذر نزلها على مسلم اهو، فاهم؟ فدي فكره اللي احنا بنقول عليه دايما نصيب الانسان من الايه، اللي بنقول عليه التنزيل الجزئي والتنزيل الايه؟ الكلي. فهو هنا نزلت على المسلم تنزيل جزئي ولا كلي؟ جزئي، ان هو شابه الكافر في هذه الصفه. واضح ان في مصفوفه صفات فهو شابهه في هذه الصفه. انما للاسف الشديد الشيطان، ركزوا في المساله دي، الشيطان بيلعب في اذهان بعض المنتسبين للعلم ويخليه يقول لك ده ايات في الكافرين ما تجيبش سيره المسلمين وما تجيبش سيره المؤمنين والكلام ده كله، علشان يعطلوا الاستهداء بكثير من ايات القران الكريم. لدرجه ان مره كنت بكلم واحد من الفضلاء فقول له طب انا نصيبي ايه من الايه دي؟ يقول لي ما تعملش زيه. بقول له طب ما احنا ده اللي بنقول، بس احنا بنقول بقى ان انت داخل في خطاب الايه، داخل في خطاب الايه؟ الايه. لان مش لازم في خطاب الايه ان هو انا النهارده لو قلت لابني، لو قعدت احذر ابني من صفه مثلا من صفات مثلا اللي هم الحراميه النصابين، انا مش بقول له انت نصاب، بس انا بحذره من صفاته. يقول لي يا ابني هو انا نصاب يعني عشان تقول لي كده؟ لا، انت مش نصاب ولا حاجه، انا مش عايزك تبقى نصاب، انا مش عايزك تكون حرامي. هي دي الفكره. فللاسف الشديد، لان هو ده برضو لو يعني لو تذكروا كنا اشرنا اليه، فكره التهريب التهريب بالفتاوى الشرعيه والنصوص العلميه، تهريب المنتسبين للعلم، ان هم بيهربوا وبيهربوا الناس بامثال هذه الايه الاراء اصلا، اللي هي اصلا بتبقى اصلا منافيه لصريح القران وصريح السنه، منافيه لصريح القران وصريح، بل اصلا الايه الشهيره اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ظل يرددها ليلة كاملة ويبكي، لو نفس المنطق النبي ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا مش ممكن ينزلها على نفسه. جت الآية ايه؟ ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت ليه. طيب سؤال، هو دلوقتي مين هنا اللي قال الكلام ده؟ سيدنا عيسى. فالنبي ببساطة يقول ما يخصنيش. طيب هو سيدنا عيسى بيتكلم عن مين؟ عن قوم، وقومه عملوا ايه؟ اتخذوه اله من دون الله. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما اذل يرددها ويبكي ويدعو الله يقول اللهم امتي امتي، هل احنا اتخذنا الرسول اله من دون الله؟ لا، ما حصلتش. بس النبي خايف من نفس الفكره، خايف من فكره ان احنا نغالي فيه مغالاه ماشي ممكن تصل بنا الى هذا الحد، لدرجه انه قالها بشكل واضح وصريح في مره اخرى، قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فانما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لان ده حصل بقى، حصل عند المتصوفه وغيرهم، ان هم عملوا ايه؟ نسبوا للنبي علم الغيب. الراجل يقول له فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طب انت خليت ربنا بقى، يعني النبي نفسه لو سمع هذا الكلام سيفزع، يقول له فان من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والاخره من جودك ومن علومك علم اللوح والايه والقلم. الله، والناس تغنيه وترددوا وتقول وتعملوا ده يعني شيء النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو سبحان الله رغم مثلا ربنا امر النبي يقول ايه ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني الناس دي ما قريتش قران، حاجه في منتهى العجب. بس ايه؟ عشان احنا المدخل ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، المدخل ان احنا ايه، ان احنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون لهذه الحالات الشركيه اللي النبي نفسه يرفضها صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان خايف على الامه من الحاله دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الغلو في محبه الصالحين والغلو في تعظيمهم هيفضي الى ايه؟ الى شرك، زي ما حصل في قوم نوح، ان هم ناس صالحين ودوا سواع ويغوث ويعوق ونصر ناس صالحين وزي الفل، بس الناس غلت في ايه؟ في محبتهم وفي متابعتهم، ووصلت بهم الى ايه؟ الشرك والايه؟ والعباده. مفهومه المساله؟ فللاسف الشديد، للاسف الناس دي بزعم انهم بيتكلموا بنصوص علميه ونصوص شرعيه بيهربوا خلق الله، بيهربوهم من ان هم يفهموا كتاب الله، وبعدين بقى اذا فهموا كتاب الله يهربوهم من ان هم ينتفعوا بالايات وينزلوها على نفسهم. هو حد قال يا راجل يا طيب ان انت مثلا دلوقتي كافر ولا في النار؟ لا بالعكس، احنا بنقول دي صفه من صفات الكفار، انت فتش على نفسك، ممكن يكون فيك منها. وطبعا المساله دي ناقشتها انا بالتفصيل في كتاب الهروب من الفهم، ناقشتها بتفصيلها بادلتها بكل ما يتعلق بها في كتاب الهروب من الفهم، لان انا اصلا استفزت استفزاز غير عادي، ان يعني ما هو ايه فكره، طب انت بقى مثلا ما بتعملش الحاجه اسكت، ما يسكتش، يعني خلاص انت بقى مثلا ما بتهتمش بان انت تتفهم الايات، او ما بتهتمش ان انت تنزلها على نفسك، او مثلا تنتفع بيها انت والناس في مساله التنزيل او الاسقاط على النفس، اسكت بقى. لا ما يسكتش، يقعد كمان عايز يعمل ايه؟ عايز يهرب خلق الله من ايه؟ ان هم ينزلوا ايات على نفسهم ينتفعوا بيها، بزعم بقى الادله الشرعيه وبزعم النصوص مش عارف ايه وبزعم ان ظاهر الكلام في كذا. واحنا قلنا اللي بيعمل كده هو كذا؟ لا طبعا، احنا بنقول دي من صفات كذا، وانا ممكن يكون عندي نصيب من هذا الكلام، وانا مش هخسر حاجه ان انا احذر. واضح المساله؟ الشحت دي مهمه، ولذلك اذا كان هنا ويل يومئذ للمكذبين، احنا اللي قلنا الكلام ده ليه؟ علشان ويل يومئذ للمكذبين، لو احنا لو المراد المكذبين اللي هم مين؟ اللي هم الكافرين، فيبقى التكذيب ده ايه؟ كله بقى قولي وقلبي وايه وعمل. وخصوصا قولي وقلبي، طالما حصل قولي وقلبي فمش هين مش هينفعوا حتى العمل، مش هينفعوا حتى الايه العمل. طيب وعشان كده احنا اضطرينا نوضح الايمان ونتكلم عن الايمان بتفصيل المره اللي فاتت، اللي اما ان المكذب ده يكون مسلم، مسلم مكذب ايوه التكذيب الايه العمل، وعرضنا ادله الكلام ده من القران الكريم بره، مش عرضنا ادله الكلام ده، هم الناس مثلا بني اسرائيل مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، في الحقيقه ان هم الناس دول كفار، هم مش كفار، فربنا قال بئس مثل القوم الذين ايه كذبوا، اهو نسب لهم ان هم كذبوا، ما اخترعناش ولا حاجه، بس برضه للاسف الشديد وكان الناس ما بتفهمش النصوص وتربطها ببعضها، انما لو فهمت هتلاقي خلاص واضح ان في معنى اسمه التكذيب الايه العمل. زي ما في معنى اشد من اسمه النفاق العمل. يعني اذا كنا بن ايه بنقر ودي ما حدش يقدر يجادل فيها ابدا. يعني النبي قال اربعه من كنا فيه كانوا منافقا خالصا وما كانت فيه خصله منه كانت فيه خصله منه حتى يدعاها. او ما حدش يقدر يجادل في دي ان في ويجي هنا يقول لك النفاق ده نفاق ايه عملي مش نفاق ايه اعتقادي زي برضو التكذيب العملي والتكذيب الايه الاعتقادي كده. فيجي هنا يقدر يقول مش منافق والنبي قال عليه منافق ما يقدرش صح ما يقدرش يقول ان ما عندوش بس هنا بقى عشان يخرجها يقول لك ده نفاق ايه ده نفاق عملي مش اعتقادي. مين اللي هو المنافق هنا الصفات دي اذا توفرت فيه ده يقول لك ده منافق عملي مش منافق منافق ايه اعتقاد. ونيجي في التكذيب يقول لك لا 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 ما ينفعش التكذيب لا ينفع التكذيب برضه اذا كنت انت اثبتت ما هو اشد. هل النفاق اشد ولا التكذيب اشد؟ النفاق اشد طبعا في الدرك الاسفلي من النار النفاق اشد. فاذا اثبتت هذه اللفظه لمين للمسلمين لبعض المسلمين وسميناه نفاق عملي عشان نفرقوا عن النفاق التاني الايه الاعتقادي فمن باب اولى تثبت التكذيب. المهم يعني الحمد لله يعني برضو تاني وتالت ورابع بفضل الله احنا ما بنبنيش رأي ولا بنبني مثلا تصور ولا بنقول كلمة الا من النص مش حاجة بتيجي في دماغك كده وعجبتك وتحاول تلزق فيها نصوص. ولذلك الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعوزناش النص ان النص دايما ما يخذلش الانسان النص دايما يسعفنا بفضل الله سبحانه وبحمد. ليه؟ لان في الحقيقة انت لما عملت الكلام ده انت ما اخترعتوش انت ما بنتش افكار وحاولت الافكار تعمل فيها ايه لزق في نص لزق في نص لزق في نص. لا ده انت النص نفسه لما فهم خرجت منه الفكرة وخرجت منه الفكرة برضو مش راسك انت في ضوء برضو كلام العلماء الربانيين في ضوء خلاص وفهمت خرجت الفكرة واضح. اذا هنا المكذب ده هو انا في رأيي ان هو ده تطور للتطفيف دي دي دي, دي مضاعفات التطفيف ماشي. ممكن تكون كونكومتنت زي ما قلت امبارح اللي بنسميها مصاحبات التطفيف ممكن هو مش لوازم لا مصاحبه ليه يعني معاها خلاص معاها ممكن يكون هو مطفف ومكذب في نفس الوقت يعني هو يعني ده ايه ده اللي قال كونكومتنت المصاحب. انما اللوازم لا اللوازم اللي هو ان الحاجه دي تستلزم دي يعني طالما كده طالما هو مطفف يبقى لازم يكون مكذب. لا مش لازم يكون مكذب مش لازم يكون مكذب هو ممكن مطفف بس ما يبقاش ايه مبقاش مكذب. عشان كده الاقرب ان دي مرحلة او مستوى او درجة الاقرب انها مرحلة او مستوى او درجة. طيب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ويمكن كمان يشهد لكده فكرة ان التكذيب تم حصره في التكذيب بيوم الايه بيوم الدين ان هو بيكذب. طيب هنا الذين يكذبون بالدين ولا بيوم الدين؟ هي دي القضية ان احنا مش قدام شخص عنده ازمة في الحساب بس ده عنده أزمة في يوم الحساب بشكل عام واضح. يعني هو ولذلك في الغالب هي مش هتبقى لأن طبعا المنظومة في الـ في الـ في الـ في الـ في الوحي هي منظومة مترابطة جدا. زي مثلا احنا لما اتكلمنا في مسألة ان فيه كتاب قلنا طالما في كتاب فيه ايه في حساب وطالما في حساب يبقى فيه قبله ايه كتاب لازم الحاجات تكون مكتوبة لازم يكون فيه إحصاء حصل. فهو عشان كده بقول منظومه مترابطه ان هو اذا كذب بالدين اللي هو الجزاء خلاص يبقى طبيعي هيبقى مكذب بايه مكذب بقى بحساب مكذب بقى بميزان مكذب بصراط واضح. فالحقيقه هي يعني هنا بقى اللي نقول عليه اللوازم بقى اللي هو كونه مكذب مثلا بالحساب اذا مكذب بايه بالكتاب اذا مكذب بالميزان اذا مكذب بالصراط دي بقى اللوازم ده هيستلزم ان يكون كده انه لا يمكنه ان يكون مكذبا بالحساب ويكون مصدق بايه بان في كتاب. طب بنكتب ليه ده مش هنحاسب ما ملوش معنى اصلا في الاخير. المهم الشاهد يعني اللي اقصده عشان كده احنا قدام شخص برضو لا تزال القضيه بيتم التاكيد عليها بوضوحها ان احنا قدام شخص عنده اشكال في مركزيه الايه الاخره عنده اشكال في الايمان باليوم الاخر بشكل عام. بس يمكن الايات بتقول لنا الاشكال في انهي حته عنده اشكال في ان هو مثلا ان هو لا يظن انه ايه مبعوث لا يظن انه ايه موقوف بين يدي رب الايه العالمين هو لا يظن ان في كتاب والكتاب ده مرقوم وهو مش دي مش حاضر انه لا يظن هذا الانسان لا يظن ان في حساب ان هو هيدان بايه باعماله تلك خلاص ما مش بس مجرد حساب لان اذا قلنا في كتاب والكتاب لازم يكون معاه حساب الاهم من كده ان في جزاء. ولذلك في كتير جدا يعرفوا الدين بايه بالجزاء يوم الدين يعني يوم الايه يوم الجزاء الناس هتجازى خلاص. فالناس كانت في الدنيا في ابتلاء اكيد منتظر ان يكون فيه جزاء، بس بين يدي هذا الجزاء عشان الرب سبحانه وبحمده عدل، فهيكون فيه كتاب وفيه حساب طبيعي بين يدي هذا الجزاء. والحساب ده في حد ذاته اصلا مشكلة، لدرجة النبي قال من نوقش الحساب عذب، ده عذاب لوحده كده، لدرجة ان اصلا في طائفة من الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب الصحابة ان هم يكونوا منهم بانه اخبرهم ان هم الناس دول ايه ما فيش حساب، ما يتحسبش يوم القيامة، اللي هم 70,000 اللي يدخل الجنة بايه بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله ان نكون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة ان يكونوا منهم بانهم ما يتحسبوش. فحتى مرة ستنا عائشة يعني كانت بتتكلم مع النبي في مسألة الحساب دي، هو للدرجة دي؟ قال لها يا عائشة من نوقش الحساب عذب، مجرد مناقشة الحساب ده لوحده عذاب، صرف النظر عن حاجة تاني، ان حد يجي يقول لك كذا 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 الموضوع فعلا صعب جدا، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا عد الانفاس. الانسان يعني اتحسب على انفاسه من 12 ل 20 نفس في الدقيقة، لو قلنا في المتوسط 10 انفاس فانت بتتكلم ان انت كل 6 ثواني انت عملت فيها ايه وايه اللي حصل وايه اللي تم فيها، ويعني الموضوع مش سهل. ماله من انك تسبه فيما انفق، عن عمره فيما افناه، وسؤال خاص جدا عن شبابه فيما ابلاه، بس يعني الحياه مش سهله، المساله مش سهله، يعني مش سهله مساله الحساب دي، مساله ما ليست سهله. نسال الله ان يعني ان يمن الكتاب ان ييسر حسابه. ولدرجة النبي يعني صح عنه انه كان يدعو اللهم حاسبني حسابا يسيرا، يعني صح انه كان يدعو اللهم حاسبني حسابا ايه يسيرا، ان المسألة الحقيقة ما هيش هين. فاقصد انها هنا حاجات كلها تستلزم بعضها، اذا كان هناك كتاب فسيكون هناك حساب، سيكون هناك ايه جزاء، واذا كان هناك جزاء فاكيد هيسبقه حساب وهيسبقه كتاب، ده طبيعي، واكيد برضو هيسبق هذا الايه هذا الكتاب حتى نفسه وقوف بين هذا الله، وهيسبق الوقوف ده بعث. فدي خماسية كده هو عنده فيها مشكلة، هو مش بيشهد دوما فكرة ان هو مع اي عمل من اعماله هيحصل ايه، هيبعث، هيقف بين هذا الله، في كتاب مكتوب فيه الكلام ده، في حساب، في جزاء يوم الايه يوم. ولذلك الدين هو الايه هو الجزاء اللي هيدان فيه الناس، فهيدانوا بحاجات مكتوبة هيتحاسبوا عليها وهيجازوا بيها. ولذلك اصلا هو يوم القيامه وان كان يبدو انه كما لو كان يوم ايه يوم فصل، بس في الحقيقه هو اصلا الدنيا هتبدا فيه، الدنيا هتبدا فيه، هيبدا فيه اهل الجنه يبداوا اهل النار يبداوا، لان اوريدي اصلا الجنه والنار مخلوقتان موجودين دلوقتي اساسا، ماشي على الصحيح ان هما مخلوقتان، فكده كده كل واحد هيبدا. ولما احنا بنقول ان الفقراء المؤمنين يدخلوا الجنه قبل الاغنياء ب 500 سنه على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان هم اوريدي اصلا دول لسه بيتحاسبوا، والتانيين مالهم خلاص حطوا برحالهم في الجنه. فاليوم مش يعني عكس ما يتوهمه الناس ان اليوم ايه؟ اليوم هو بس مجرد يوم ايه؟ يوم حساب وكده، لا هو يوم جزاء برضه، الناس هتجازى فيه، خلاص هتجازى باعمالها. خلاص واحد خلص وبتاع وهيخش ويشق طريقه، الموضوع ما هوش وفكرة ان في ناس تتحاسب الاول، في ناس تتحاسب الاخر، هم على اعتبار ايه اللي هو اتحاسب ده وخلص، هيعمل ايه؟ افضل قاعد مستني لما يجي الفوق ده ويخشوا مع بعض؟ لا مش كده، خلاص يدخل. فالمهم يعني ان برضو يوم القيامة ده يوم سبحان الله، يعني يوم بيظهر فيه ملكوت الله سبحانه وبحمده، وتظهر فيه قدرات الله سبحانه وبحمده، مش يوم سهل ان فعلا كل هذه الاشياء وتحصل، الناس كلها تجازى وتحاسب وكده، يعني يوم مهول لدرجة فعلا من كتر ما قد كده، يعني اليوم ده مهول. الانبياء كل واحد فيهم يعني ايه بيقول سلم يا رب سلم، وبرضو انا بستغرب جدا من اللي دايما بيوروا الناس المؤمنين في يوم القيامة، بيوروهم بس فكرة ايه والله حلوة وان شاء الله ونخش الجنة، لا اليوم فعلا في الجملة يوم عصيب، لدرجة ان يعني هم في حديث الشفاعة لما يذهبوا للنبي من الانبياء يقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا ماشي لم يغضب ايه مثله قبله قط، يعني ما هم لدرجه هم خايفين، هم الانبياء خايفين، الانبياء نفسهم خايفين، ويقولوا سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، فهم الانبياء خايفين، باب اولى بقى المقصرين اللي زي حالتنا هيبقوا خايفين. عشان كده في ده مش يعني ما نخليش الحاجه تفقد اثرها، لان الانسان برضو كنفس بشريه يحتاج الى التخويف، ربنا بيقول ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فهذا التخويف مقصود، يعني مقصود نحصل تخويف. العرض ان هو ان الناس كلها هتعرض، يعني العرض ان هو المرور، ان هو هيمر اصلا، هيمر على النار، لان انت كده كده الانسان وهو رايح الجنه هو الصراط فين؟ منصوب فوق النار. فهو العرض ان هو هيمر على النار، هيشوفها. هي اصلا هو المساله دي الى هذه الدرجه مهمه، مهمه لدرجه ان ربنا سبحانه بحمده اللي احنا بنقول عليهم اهل كوكب الاحسان، بيقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها ايه؟ مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الايه؟ الاكبر، يعني ما يسمعوش صوت النار ولا هيشوفوا الفزع على القصه دي، لان مجرد انسان اصلا يراها يشوفها يمر عليها، ده في حد ذاته ايه؟ ده عذاب لوحده اصلا. يعني المهم ان هو اليوم ده يعني هو يوم عصيب، يعني ليس يوما هينا. فالشاهد ان هذا التكذيب بيوم الدين هيبقى مستلزم لالوان اخرى من الايه؟ من التكذيب، تكذيب بالحساب، تكذيب بالايه؟ بالكتاب وغيرها من التكذيب. النقطة بس اللي كنت بحاب اكد عليها ان يوم القيامة مش يوم حساب او يوم كتاب بس، لا، هو يوم جزاء برضه، يوم عقاب. اليوم ده في الكتاب والحساب والعقاب او الثواب، بس هو اليوم ده كده. وكنت برضه باكد على نقطة ان احنا كتير جدا ما يعني ربنا يكون بيخوف الناس بحاجة واحنا نعمل ايه؟ ما تقلقش وحلوة وجميلة لا اقلق. يعني ربنا مثلا الايات الكونية اللي بتحصل دي، ربنا سبحانه بحمد لما علق عليها قال ايه؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. النفس البشرية في اشياء بتحركها. انا برضو انا فاكر يعني انا مثلا كشخص من سنين طويلة كنت بقول ايه؟ انا بيجيبني الترغيب شوية، يعني الترغيب وكده، ولما تسمع خطاب ترغيبي وتشجيعي يعني بيحرك نفسي اكتر. وانا حسيت ان بعد وقت شفت ان دي اعاقة وان ده وهم. الانسان لازم يحركه الترغيب ويحركه الترهيب، والانسان في الحقيقة بيحركه الاثنين. الانسان في الحقيقة كده، بس احنا عشان خاطر الناس اللي ما بتحبش الخطابات الترهيبية بتهرب منها وبتهرب من تنزيلها على نفسها، فعشان كده بيحصل ايه؟ فعشان كده تقول انا ما بتأثرش بيها، ان هو في الحقيقة اصلا ما مررهاش على قلب. هو اول ما جت عدها بسرعة. الشيخ اللي هو بيزعق وبيقوله وشديد علينا ده وكلامه صعب قوي ما بنسمعوش. احنا عايزين نسمع الشيخ الايه؟ كيوت اللطيف اللي هو بيقول كلام حلو وكلام جميل. فهو احنا مررنا على قلوبنا الترهيب اصلا، او سمحنا لنفسنا ان حد يكلمنا في الخطاب الترهيبي واحنا قلنا ما بنتأثرش. اكتشفت كده، اكتشفت ان انا زي ايه؟ ذلك ما كنت منه تحيد. ان انا في الاصل انا بهرب من الخطابات الايه؟ الترهيبيه. في الاصل انا مثلا الصور اللي ممكن يكون فيها خطابات ترهيبيه مش بحب اقراها كتير، واجي اقول اصل انا مش بتاثر بالترهيب. لا، انا بتاثر بالترهيب، بس انا اللي كنت ايه؟ اللي كنت بهرب من الترهيب، مش فكره ان ما بتاثرش بيه، انت بتهرب منه. انما فعلا النفس البشريه لا، فعلا بتتاثر بالترهيب. والنفس البشريه السويه لازم تكون بتتفاعل مع ده وبتتفاعل مع ده. يعني ربنا يقول ذلك يخوف الله عباده، واحنا نقول له مش خايفين؟ يبقى عندنا مشكله. يبقى عندنا مشكله، لازم الانسان يخاف. بل احنا قلنا قبل كده اصلا الرجاء لا يسمى رجاء في الشريعه الا اذا كان مشوبا بخوف. الانسان خاف فرجا. انما اللي يرجو بدون خوف دي امنيه، دي امانيه اصلا. انما الرجاء ناشئ عن الخوف، انا خفت 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 جامد، ومع خوفي ده افتكرت رحمه ربنا وافتكرت كرم ربنا، فايه؟ فرجوت رحمته. واضح؟ فهو اصلا الرجاء ناشئ عن الخوف. والرجاء لو مش مشوب بخوف ما يبقاش اسمه رجاء، يبقى اسمه اي حاجه ثانيه، لا يمكن يكون رجاء اصلا، يبقى اسمه اماني. يبقى ما يكونش رجاء، لان لازم ينعقد هذا الخوف في القلب. واحنا قلنا اصلا في الخوف ده ان الخوف قلنا في خوف فوت وفي خوف مقت. مش لازم دايما خوف يبقى خوف ايه؟ مقت. هيغضب عليا هيعاقبني، خوف فوت، ان انا هيفوتني رضوان ربنا، هيفوتني النظر الى وجه الله الكريم في الجنه، هيفوتني احسان، ده اسمه خوف ايه؟ فوت. مش لازم الخوف كله يبقى خوف مقت. فالكون خاف الفوت، خاف ان هو ما يكونش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالخوف ده لما انعقد في قلبه وقلق فيرجو ان ربنا عز وجل يحشره معهم. واضح؟ فهنا في غير ان الخوف مربوط بايه؟ مربوط في الحقيقه بهيبه الله، مربوط بتعظيم الله. ولذلك انا كنت قلت المساله دي اصلا قبل كده، كنت بقول ان الناس دايما لما نيجي نقول الربوبيه وربوبيه ربنا دايما يجي في دماغنا الربوبيه ايه، انهي بعد في الربوبيه؟ ربوبيه الانعام والرحمه، ما بيجيش في دماغنا ربوبيه الايه، الخشه والعظمه، رغم ان ربنا استعمل اسم الرب في مواطن الخشه والايه والعظمه وفي مواطن العلو، استعمل اسم الرب، بل استعمل اسم الرحمن، اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، في سوره قاف سوره الوعيد. فعشان ما يتوهمش ان دايما الايه الربوبيه او الرحمه او الرجاء او الانعام ما لهمش شق تاني مهم جدا، وهو شق الايه، شق الخشيه. فالعبد الذي يفقه على الحقيقه اذا عرف الله ربا او اذا عرف الله رحمانا، المفروض معرفته بالله ربا او رحمانا تعقد في قلبه ايه، الخشيه من الله سبحانه وبحمده، أقلها خشية الفوت، إن تفوت الربوبية دي، الربوبية الخاصة، ربوبية العناية والرعاية، أو يفوت الإيه؟ تفوت الرحمانية دي، أو تفوت الرحمة دي أصلاً. فده ده خلل في الحقيقة، ده خلل، اللي هو الإنسان يقول لك أصل أنا ما بتأثرش، لا إحنا مش سوي. وهذا اللي من الخطابات مهم، فبعض الأفاضل والفضليات بيبقى عايز دايماً يصور يوم الإيه؟ يوم القيامة على إنه إيه؟ وأنت كذا ويحصل لك ماشي، بس برضه في حاجات تانية ممكن تحصل، الإنسان لازم يكون خايف. لازم يكون اصلا بيعمل اليوم ده، لان في الحقيقه عشان برضو نبقى يعني واضحين، هو اكبر محرك بشري على الاطلاق هو الحب، وفي محرك اخر اسمه الرجاء، ومحرك اسمه الايه، الخوف او الخشيه. الانسان في اوقات ممكن يعني فعلا ما يحركوش الحب ولا يحركوا الرجاء، وفي اللحظه دي يبقى محتاج الايه، محتاج الخشيه، محتاج ان الخشيه تحرك قلبه، وخصوصا الانسان المكلف. يعني لو تذكروا احنا كنا بنقول ان المعادله مختلفه شويه عند الاطفال. ليه مختلف عند الاطفال؟ عشان هو مش مكلف، واضح، عشان مش مكلف، وعشان الطفل ده ما عندوش ابتلاءات، ما عندوش شهوات، ما عندوش حاجات بتشده، فالمعادله مختلفه تماما عند المكلف. عند الطفل اللي مش مكلف هو ليه يبقى مثلا اللي بيحركه اكتر الخشيه؟ هو اصلا مش مكلف، فلذلك المحرك الاكبر بالنسبه له هو الحب، يليه الايه، الرجاء والخشيه، الحقيقه يعني مستواه محدود. انما بقى اللي كبر ده، واحد كبر خلاص مكلف، فازاي ما يخافش؟ ما هو في تكاليف، وغير بقى انه مكلف ان هو بطبيعه الحال عنده حاجات تخليه ايه؟ يعني الطفل اصلا من الحاجات اللطيفه ان الطفل اصلا فطري. يعني ايه فطري؟ متى ما علم عمل. الطفل متسق مع نفسه جدا. يعني هو ما بيتعلمش الكذب واللوي والخداع الا مننا. انما هو على فطرته هو ايه؟ هو صادق جدا، يعني عادي بيقول انا انت عملت كذا؟ اه يا ماما عملت كذا. ما ايه اللي بيخليه يقول ما عملتش؟ احنا بنخوفه، مش عارف بنعمل ايه. انما هو لو سايبينه يسوي كده في بيئه سويه على طبيعته، لا، بيقول هو عنده اتساق بين الاقوال والافعال، فهو دي حاله فطريه، اشياء فطر الله الناس عليها. فالطفل بطبيعته كده. لا، احنا لما ايه اللي بيحصل لنا مع الوقت؟ بنتفيروس. فلما بنتفيروس بنبقى بنعمل ايه؟ بنبقى الحقيقه احنا بنقول كلام ومش عارف ايه، وعندنا شهوات وعندنا كذا. فبيحتاج الانسان ساعتها حاجه تعمل ايه؟ حاجه تهزه وتحرك قلبه. وساعتها مش هيقدر يقوم بالكلام ده الرجاء. مش هيقدر بقى يثوب الى رشده، ولا يقدر يؤوب الى الله، مش هيقوم بالكلام ده الرجاء. مش هيقوم بالكلام ده الحب. والا فاحنا مثلا ناس كتير بنحبهم وبنزعلهم. وناس كتير بنحبهم وبرضه احيانا بتغلبنا انفسنا فنخالف امرهم. انما انا لو عرفت، وده فعلا بيحصل، ان اللي انا بحبه ده، ان انا فعلا لو استمريت، لو 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 تاني وتالت خالفت امره ممكن اخسره، لا هيلم الدور. بيحصل، هيلم الدور. واحد مثلا زوجته زعلها مره، في الثانيه، في الثالثه، فهو خلاص عشان هو بيحبها وهي بتحبه، فبتعدي بتعدي. بس جت في فتره قالت له بص لو الكلام ده استمر احنا مش ما ينفعش نكمل مع بعض. هيوقف مع نفسه ولا مش هيوقف؟ هيوقف قولا واحد. طبيعي يعني، ما لان في اوقات لا، الانسان بيبقى الدافع الحب لوحده مش كفايه، دافع الرجاء لوحده مش كفايه، هنا بيبقى اهو بيبقى مزيج من الحب والايه والخوف، بيبقى مزيج. الخوف ده عملي في الحب، فعله اصلا، لان هو وكان الحب ده كان معطل، وكان الحب ده كان ايه، كان نسبته ليست كما ينبغي، مش محركه. فجاء الخوف عمل فيه ايه؟ فعله، فعل الحب ده، زكاه. ولذلك لما كنا بنقول فكره الايه، المحبوب المهاب، ما لازم محبه مع هيبه. يعني ما فاللي اقصد احنا بالنسبه لنا احنا ككبار المعادله مختلفه. الخوف لازم ياخد مساحه كافيه، وفي اوقات اصلا مش عايز اقول ان ممكن اصلا المعادله تتقلب تماما مع الكبار. احنا عندنا في الاطفال دايما احنا كنا نقول 80 مثلا 15 5 مثلا، تمام، او نقول 80 10 5 او عذرا 80 15 5 خلاص، او هنقول ان احنا عندنا 85 ويبقى باقي 10 5. المهم في هذا الاراوند الرقم ده، لا، فواضح جدا المساحه الضخمه اللي واخدها الحب، والمساحه اللي واخدها الرجاء بعدها، والمساحه الاقل اللي واخدها الخوف. لكن احنا ككبار لا، ممكن المعادله يحصل لها ايه؟ تتقلب، ممكن يبقى 85 خوف، ممكن المعادله تتقلب اصلا حرفيا. وده مهم جدا، مهم للانسان، والا ما كانش القران يبقى حافل بايه؟ بترغيب وترهيب، ما كانش القران يبقى فيه حافل بكلام عن الجنه وكلام عن النار، كلام مهم. طب وهو ايه المشكله؟ ما هو كده برضه، بما ان القران كده ما نعمل كده مع الولد الصغير. تاني، هو مش مكلف. تاني، هو ما عندوش نزعات يعني تفضي به الى الفجور، بل يريد الانسان ليفجر ايه؟ امامه. انسان مركب على فكره ان لو ما عندوش كنترولات، لو ما عندوش حدود ضابطه هيعمل ايه؟ ما يقفش عند يعني ما يقفش عند حد، متركب جاهز لكده. وده اللي بيحصل مثلا في الناس اللي ما عندهمش دين واللي ما يعرفوش ربنا والكفار، انه بطبيعته هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش كنترولات، ما فيش حاجه النبي قال الايمان قيد الفتك. الايمان قيد الفتك، يعني الايمان بيقيد المؤمن انه يفتك، بيقيد المؤمن انه ايه؟ انه يفتك. انما واحد ما فيش ايمان، ايه اللي هيقيده؟ مفيش حاجه هتقيده اصلا. وده عشان كده بنشوف الكفار. فالانسان، بل يريد الانسان، الانسان اهو الانسان ليفجر امامه. بل الايه الثانيه اصلا اللي من اوائل ما نزل، ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، خلاص. فهو جاهز، ومش بيطغى ان استغنى، ده بيطغى ان ايه؟ ان راه استغنى. مجرد توهم انه استغنى بيعمل ايه؟ خلاص وبيحصل فعلا ان الانسان بيتوهم انه استغنى، بيبلطج بقى، مش هعمل كذا، ما هعملش، ما هروحش، ما هجيش، ما هوديش، ما مش عارف ايه، ما هو ما عندوش هذا الكنترول. فالنفس البشريه بتحتاج للكلام ده في اوقات، والا ربنا اصلا ما كانش يشرع الحدود، والحدود شرعت ايه؟ زواجر. شرعت ايه؟ زواجر. معنى كده ان النفس البشريه بتحتاج ايه؟ تزجر مهما كان. ويمكن كان اصرخ الامثله على كده ان احنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيطبق العقوبات دي ويطبق الحدود دي على ايه؟ على اي حد. بل وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعد ده واحد من اسباب فساد اي مجتمع. كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، خلاص، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. فما ما هينزجرش الاشراف دول اللي هم معظمهم هم اصلا اصل الشر واصل الاذى في اي مجتمع. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا ايه؟ متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. هم اساس دمار المجتمعات. فما كانتش تشرع الحدود، والحدود ايه؟ زواجر بتزجر النفس البشريه. انسان نسال الله العافيه سرق، يزجر، متقطع ايده، مش صعبه؟ لا مش صعبه. انسان وقع في الفاحشه نسال الله العافيه وهو محصن، يرجم حتى الموت، ترجم حتى الموت، ويموت الانسان هذه الميتة الايه؟ ده هيخلي الانسان يفكر مليون مره ولا ما يفكرش؟ يفكر. لان في اوقات الانسان مثلا الشهوه لما بتستحكم، في اوقات الانسان مثلا لما الغفله بتستحكم، كانه يذهب عقله، كانه يذهب عقله، فيبقى كانه محتاج حاجه تعمل ايه؟ تهزه وتثيبه الى رشده. وساعتها ما ينفعش بقى ان احنا نقعد نقول وتر المحبه ونقول وتر الرجاء. النفس البشريه ما فيهاش الكلام ده اصلا ساعتها. فالشاهد يعني اللي اقصده ان الحته دي مهمه برضه في الخطابات. ايوه احنا يعني ما نتطرفش ان الترهيب يبقى على حساب الترغيب. بس للاسف الشديد ان احنا في هذا الزمان احنا متطرفين في الاتجاه الايه؟ الاخر. ليه؟ لان الناس لما الشهوات تكتر، لما الدنيا تزهزه، بيميلوا اكتر للترغيب. بيميلوا اكتر للخطابات الكيوت، لنسخه الاسلام اللايت، اللي هو ايه الشده دي؟ هو ليه كده؟ مش عارف ايه؟ كده. مش عايز اسلام يكون فيه جديه. مش عايز اسلام يكون فيه، وده السبب صراحه في ان احنا ملطشه كده. ان احنا كأمه ملطشه للبشريه كده. مفيش الجديه الكافيه. مفيش ان الناس، لا الناس يعني، وانا قلت مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا. كل ما يخص كتاب. يعني انا مثلا احيانا بعض الناس ممكن ما يبقاش عاجبها هو ليه الطريقه اللي فيها حزم دي وفيها مش عارف ايه او فيها. انا دايما بقول الحمد لله رب العالمين الواحد اتعلم من الوحي, مفيش عقاب الا بعد بياء, مفيش عقاب الا بعد ايه بياء, مفيش حاجه اسمها انا طقت في راسي كده مثلا على سبيل المثال مثلا ايه في اجي اقول ايه يلا بس يا خوله امشي امشي ليه انت كنت عامله دماغك كده. لا انا ما لو قلت لها لو عملت دماغك كده هتمشي, لو عملت دماغك كده هتمشي, لو عملت دماغك كده ستسمعي ما لا يسرك, خلاص ما فيش اي له مشارع, فما فيش عقاب الا بعد ايه بيان. ودي احنا كنا قلناها في المنظومه اللي احنا كنا في منظومه التعليم والتقويم اللي في اخر اطفالنا والصلاه اللي في اخر اصول التعام, منظومه التعليم والتقويم الشريعه حطت ايه حط سيستم معين, فما فيش انا ما هقدرش اعاقب الا بعد ايه بيان. فاذا بينت لما يجي يحصل العقاب الانسان اللي يلوم نفسه خلاص يلوم نفسه, ولو هفوه يلوم نفسه خلاص خلصت على كده. فاذا بين خلصت المساله. فتيجي الناس مثلا يقول لك طب وهو ليه ويعني ايه يعني هجره يعني فيها ايه؟ لا فيها ان كل ما يخص كتاب الله كل ما يخص الوحي احنا مامورين ان ناخذه بقوه. انا قعدت اتتبع الالفاظ انا زهلت من فكره ان كل ما تيجي سيره الوحي بالذات وكتاب ربنا يقول لا يا يحيى خذ الكتابه بقوه, قال لبني اسرائيل خذوا ما اتيناكم بقوه, بل اصلا اكد ان بني اسرائيل كانت ازمتهم الضخمه وسبب اللي هو المرار الطافح اللي كانوا فيه والمرار اللي مرروه لسيدنا موسى انهم عملوا ايه انهم ما كانوش بياخذوا الكتاب بايه بقوه, مش واخدينه بجديه, مش واخدين الامور كده لا ايه عادي بس بالراحه, اللي ما تعملش النهارده تعمل بكره, واللي يجي في النص اللي يجي في الاخر ما تحبكهاش, لا تحبكها. لان ده وانا كنت في مره شرحت الايات دي اذكر كانت في حفله من حفلات دبلومه الرعايه, ان دايما الانسان لازم افهم ان لان ده من تعظيم الله ومن تعظيم كتابه, ان كل ما يخص كتاب الله لابد ان يكون فيه ايه استمساك واخذ بقوه, لا التزام بالميعاد مش عارف قاعده بالشكل الفلاني تعظيم بالشكل الفلاني لا بشكل غير عادي. انا قلت لكم الصحابه مثلا كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا كان على رؤوسهم الطير, ليه؟ هل ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيحبوه جدا. هل هم مثلا هو مش قريب من قلبهم؟ قريب جدا من قلبهم. هل مش رحيم بيهم؟ ارحم بيهم من انفسهم, هم عارفين كده, بس تعظيما لما يسمعونه, تعظيما لما يسمعونه كانوا بقوا كده يعني على رؤوسهم الطير, اللي هو الواحد اتحرك كده مش بقى مثلا حد مش عارف يعمل ايه والناس اتحرك بس كده ده بتاع هيطير من على راسه. فهم ليه؟ تعظيما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس بتغفل عن العبوديه دي, عبوديه التعظيم, عبوديه التعظيم دي عبوديه الناس بتغفل عنها, ان الله سبحانه وبحمده يطلع على قلب الانسان فيجده معظما ظاهرا وباطنا. هو يعني التعظيم ظاهر؟ ايوه طبعا, لو التعظيم ده ما ظهرش في الظاهر ملوش لازمه اللي في الباطن. هو ربنا يقول ايه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من ايه؟ من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. عظم انا الشعائر ازاي؟ ان انا اقول في حد فينا عنده مشكله مع الكعبه ما بيعظمهاش, في حد مشكله عنده مشكله مع البيت الحرام ما بيعظموش, هنعرف منين التعظيم بقى ان شاء الله؟ الظاهر, لازم الظاهر, لازم الظاهر. ولذلك احنا مثلا كنا بنقول في الاطفال ايه, شوفوا احنا بنترفق بيهم وبنعلمهم الصلاه بالراحه ومش عارف بندربهم وبنصبر عليهم, بس لقينا عيل بيقل ادبه في الصلاه بنقف انه موقف حاز, ضحكت في الصلاه, ايه تضحك في الصلاه دي؟ قعدوا يضربوا ببعض في الصلاه؟ لا, انا مثلا ممكن اقعد ما اكلمش ابني ده اسبوع, انا اصلا يعني في الغالب مش بمد ايدي عليه. مره مثلا حد عملها من الاولاد انا ضربته, يعني عايز بس اوصل له رساله ان ابي اللي مش بيضرب تقريبا خالص او الا قليلا لا ضربني على المساله دي علشان يفضل في قلبه ايه, ما انت ما تصليش بس تصلي تعظم ربنا. ده المساله مش هينه. الناس برضو بتتخيل يا عم ايه يعني, هو ضحكنا شويه وهرجنا شويه, لا ضحكنا ولا هرجنا. واذا رايت الذين يخوضون في ايه في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير, واما ينسينك الشيطان بعد الذكرى مع الايه. ربنا في سياق هذه الايات يقول إنكم إذا مثله. أنا على فكرة ما بسخرش ولا بضحك ولا بعمل أي حاجة، أنا قاعد بضحك بس، أو أنا قاعد سامع بس. إنكم إذا مثله، أنت زيه. وسبب نزول الآيات بتاعت إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة. ارجعوا إلى سبب نزولها، ارجعوا بس إلى سبب نزولها. مجرد بس إن هم راجعين في الغزوة كده، بنهرج بقى بنهرج. ما رأينا كقرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. بيتكلموا عن ناس قراء القرآن اللي فيه، اللي هو المفترض صفوتهم خيرهم. فالمنافقين دول بيعملوا إيه؟ جايبينها في صورة احنا بنهرج يعني. ولذلك الجرائم الضخمة اللي بتحصل في الافلام والمسلسلات والاعلام قاتلهم الله، ده هتبقى نهايتهم سودة. دول بس كل اللي عملوا انهم قالوا ايه؟ انهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، وقالوا على سبيل المزاح يعني، مش كمان طالعين قصدين يسخروا منهم، مش قصدين ان هم يهنوهم، اللي طالعين بيسخروا من الحجاب ويسخروا مثلا من مظاهر الشريعة ويسخروا من الصالحين قصدين. ده دول بيحاولوا يظهروا ان احنا مش ايه، مش قصدين السخرية يعني، جايبينها في صورة ان احنا بنمزح كده. ما رأينا مثل قرائنا ارغب بطونا واجبن عند الايه اللقاء. زي الناس بتقعد تهرج يا اخي الشيوخ دول، يا اخي اذا كان اكل يجروا لها، اذا كان حاجة مش عارف ايه. هما المنافقين برضو امتدادهم، الشيطان هو اللي الهم المنافقين واوحلهم، بيلهم برضو المعاصرين ويوحلهم برضو. هو اصلا عاوز زي ما ارد دول يرد دول. ايه بقى كان تعليق ربنا ايه؟ كفرتم بعد ايمانكم. ان في الحقيقه هم ما عظموش كلام الله، مش ما عظموش الاشخاص، ان الشخص بما ان دول حمل لكتاب الله، اذا اصبحوا ايه؟ لان طبعا هم الصحابه كانوا حمل لكتاب الله على الحقيقه، مش حملت الفاظ وخلاص. فلما ما عظموش حملت كتاب الله، هم كانهم ما عظموش الله. ولذلك انا مثلا كنت اقعد مثلا كتير اتكلم مع اولادي، اقول له بص يا حبيبي، الفكره مش فكره المعلمه اللي بتعلمك، الفكرة المعلمة دي بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ الفكرة دي بتقول قال الله، قال رسول الله. انت لازم تبقى في منتهى الاحترام لهذا الشخص، ابان الوقت الذي يذكر فيه ربه. وده من تعظيمك لربنا، وده ما بنخترعوش، ده هو كلام واضح وصريح والنصوص جاية به وما فيهاش مجاء. حرفيا ما فيهاش مجاء. وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شوفوا ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبات المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القران غير الغالي فيه ولا جف، بس حط له شروط. حامل القران العالم العامل على الحقيقه، الحامل للمعنى والمبنى، وقال غير الغالي فيه ولا جف عنه، يعني لا بيفهموش بغلو ومتطرف زي الخوارج، او يغالي في العنايه بمبانيها على حساب معاني زمان ابن كثير، والجافي عنه التارك العمل به. قال إن من إيه؟ إجلال الله تعالى، إجلال الله تعالى. فاللي هو ما بيعتدش دي لأ، ولذلك هو يبقى عنده أعلى مستوى من الإجلال، أعلى مستوى. هو تقال مثلا كذا، قال كذا، أنا مثلا ممكن بعض الأفاضل يبقوا زعلانين يا دكتور ومش عارف إيه وبتشتد. طب يا جماعة، ما أنا قلت أنا اللي عندي المشكلة، لو سمحتوا أنا عندي مشكلة في الصوت، أنا بسمع الصوت ده بعرف مش عارف إيه بيربكني. لما انا اقول مره واثنين وثلاثه وتيجي حضرتك مثلا تخلفي اعمل فيك ايه؟ لا تلومن الا نفسك. بس انا بينت مره واثنين وثلاثه، لان في اللحظه دي هي المساله. انا مش بشوفها في اوقات انها، انا مثلا في المجلس ده انا ما بشوفش الموضوع خالص على احترام شريف طه يونس. انا مش يعني الحمد لله، مثلا انا في قعدتي مع اصحابي، في قعدتي مع الناس اللي الواحد مثلا بيحبهم، عادي جدا ومتبسط جدا وتمام وزي الفل. بس انا احب اذا كنا في ايه؟ في طاعه، نبقى في ايه؟ في طاعه. في طاعه. لان عادي، هو الحمد لله ربنا احللنا. حبكت، ما حبكتش بقى زق صاحبتي في الوقت الفلان، ما حجبتش بص الفلانه دي وابتسم، ما حبكتش. لان الانسان مطالب في اشياء المبالغه فيها لا تضر، المبالغه في الادب لا تضر، المبالغه في التعظيم لا تضر، ما تضرش. ده عكسها يضر، لان احنا ممكن ما نكونش عارفين مستوى الادب المطلوب ايه. انا النهارده مثلا على سبيل المثال، انا بتعامل مع الشيخ كامل، انا ما اعرفوش وما يعرفنيش خالص. فمثلا انا بشوف بقى، بحاول افكر اقول ايه ممكن اقول له، ايه اقول له؟ يا عم الحاج، اقول له انت عملت كذا وانت وانت وانت، بس مثلا احنا في العرف في مصر معتاد ان انت بتقول ايه حضرتك، فانا اقول له هو حضرتك ممكن كذا. طيب طب بس هو ممكن انت ما تزعلوش. لا بس انا مش عارف، فاحسن لي اعمل ايه؟ لا انا هنا زود في الادب مش اخسر حاجه. فالاسراف في الادب لا يضر، لان كده انا بقيت في الليفل اللي ما فيهوش مشاكل. انما ممكن لو تركت شيء انا من الليفل ده انا مش ضامن، انا مش عارف اصلا، مش عارف احنا هنروح فين ولا هنبقى ايه. ودايما في التعامل الامر مش بيكون على انا عايز ايه. يعني احنا مثلا عندنا في مصر الانسان يحط رجل على رجل قدام حد اكبر منه، او مثلا ست تحطها قدام راجل، ده عيب كبير كبير كبير. مرة كنت بتناقش مع شاب بقى كده، يعني الراجل بقى عامل لي فيها، يقول لي حرية شخصية. حبيبي مفيش حاجة اسمها حرية شخصية. حرية شخصية دي لما تكون انت بتتعامل مع الحيطة. انا لما بتعامل مع شخص انا بتعامل معه على قواعده هو مش قواعدنا. كيف يرى الامر ده؟ هو يرى الادب. انا مثلا واحدة كبيرة في السن قد والدتي، مفيش حاجة اسمها ان انا ابقى مثلا قاعد على الكرسي في العربية وهي ايه؟ وهي واقفة. يعني هو ده 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 العرف اللي في راسها هي، مش دعوه بالعرف اللي في ايه اللي في راس انا ولو نصراني. انا لا علاقه لي بالعرف اللي في راسي، الامر ده يبقى على العرف اللي في ايه اللي في راسها هي. يقول لك اصل عادي والناس مش عارف بره ايه وكله مش عارف ايه واحنا عادي وانا بعمل كده مش عارف مين. لا انا ما عندي مش عارف. مثلا انا مثلا بشوف ان انا مثلا واحد قاعد في محاضره وباكل واشرب واشرب قهوه واديها الساندوتش، انا بشوف ان ده مش ايه، مش من تعظيم. انا بشوف كده. ممكن انا ده تصوري. في ناس تانية بتشوف لا عادي وكل السندوتش واشرب مش عارف ايه وخش وعادي واديني اريحية وخلينا كأننا قاعدين. كل واحد حر فيما يراه. في النهاية المسألة دي بتكون على زي اللي انت عايزه مش زي اللي قدامك ايه عايزه. والتعاملات كده التعاملات البشرية، انا ما بتعاملش على ما اريده، انا بتعامل على اللي قدامي ده يريد ايه، هو ايه الليفل اللي هو عايزه، الاصول اللي عنده، خلاص انا بحتكم ليها بنطلق منها. واضح المسألة؟ فإن كل ما يخص كتاب ربنا لازم يكون على الإيه؟ على الأخذ بقوة بجدية. خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني بإيه؟ بجدية. ولذلك شوفوا كده الألفاظ اللي مستعملة، فاستمسك بالذي أوحي إليك والذين يمسكون بالكتاب واعتصموا بحبل الله جميعا. كلها ألفاظ، ألفاظ جدية غير عادية، ألفاظ قوة مش طبيعية، ألفاظ واحد ما عندوش أدنى درجة من درجات التهاون والتقاعس والاستهتار. ان المساله هي مساله فيها جديه غير عاديه، شخص واخد الموضوع على اعصابه بشكل كبير. والا فعلا اللي ما يكونش كده ما يستاهلش شرف انه يبلغ رسالات الوحي، ان يخش في هذه السلسله الذهبيه، ما يستاهلش الشرف ده. ما كانش واخد الامر بجديه، واخد الامر على اعصابه ومهتم بيه. ولذلك انا كنت بقول في اوقات مثلا ممكن اقول لبعض الافاضل ايه، اقول له يا عم ما تخش السكه دي، بس ما تخشهاش، اذا دخلتها تبقى قدها، اذا دخلتها تبقى ايه قدها، مش والله انا جاي اجرب، انا بشوف مش عارف ايه ممكن ينفعني ولا ينفعنيش. لا الانسان اصلا مش كده. ليه؟ لان ده برضو في النهايه الناس بتتخيل ان ده مثلا من تعظيم الاشخاص. لا، هو من تعظيم الله، من تعظيم كتاب الله، مش من تعظيم الحاجه دي. انما هو الانسان لما يعظم ربنا هيبقى بيعظم كل حاجه تخص ربنا. احنا بتعظيمنا لرسول الله من تعظيمنا لله، صح؟ لو ان الرسول انه محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله كان يبقى ليه هذه المكانه من التعظيم عندنا؟ لا طبعا. المساله ايه؟ الصحابه مثلا، لو ان سيدنا عمر ده او سيدنا مثلا ابو بكر مش هم الصحابه، مش صحابه، مش ليهم هذا الفضل، يبقى تعظيمنا ليهم كده؟ لا معلش، بقعه الارض اللي احنا فيها دلوقتي دي ايه يعني اللي اداها يعني يخلي خلانا ندفع من فلوسنا واوقاتنا وجهودنا ونعمل ومش عارف ايه ونخلي بالنا من حاجات فيها وما نلتقطش لقطتها وما نعملش ايه اللي ايه القصه؟ الناس مش قادره تفهم المساله دي. بس انا بعظم ربنا. وكل ركزوا عشان الحته الجايه دي مهمه، وكل المعظمات هي اختبارات في تعظيم ربنا، ربنا بيختبرنا بيها. انا قلت لكم عظموا المكان ده، فحد يقول له انا بعظمك بس مش عظمه، واضح؟ عظم الميدان ده، انا بعظمك بس مش عظمه، انا بيعظموش، ما بيعظمش ربنا. عظم الانسان ده، عظم الرسول، الرسل، الصحابه، الصالحين، انا بعظم بس مش عظم. اكيد بقى ده هي مش دي نقطه مهمه، ان احنا لازم نفهم ان في قنوات للتعظيم، ان في اصلا ميادين يتجلى فيها تعظيمنا. لان التعظيم اصله فين؟ اصل التعظيم فين؟ في القلب. ومفيش حاجة أصلا تقريبا، مفيش حاجة في الشريعة بتبقى في القلب صرف، مفيش حاجة تبقى في القلب إيه صرف، لابد إن يظهر لها آثار على الإيه على الجوارح، لابد إن ربي سبحانه وبحمده يشرع ميادين تتجلى فيها هذه الإيه الأشياء، لازم يشرع ميادين تتجلى فيها الأشياء دي. فهي النفس البشرية بطبيعتها بتحتاج لكده، واللي يظهر هذا الأمر في الإيه في الواقع، عشان يظهر في الواقع، لأن أصلا هو الدين بطبيعته كده، الدين بتاعنا طبيعته عملية، الدين بتاعنا طبيعته تطبيقية، الدين بتاعنا طبيعته تنزيلية، الدين بتاعنا مفيش اللي هو المعلومة اللي مش هيبقى ليها أثر في الواقع، وما فيهوش الاعتقاد اللي مش هيبان أثره في الإيه في السلوك، ديننا مفيهوش كده أصلا، لو أن الناس تفقه. ولذلك مش هيقف عند الحد ده، لابد ان انا اكون عارف. وده سبحان الله يمكن من المسائل اللي يمكن ربنا من عليها بقى من بدري خالص، ان احنا مثلا لما كنا بنيجي نشرح عبادات القلوب، دايما لما تشرح عبادات القلوب بتعمل ايه، ناس بيحسنوا بيعمل ايه، ان بيعمل شويه حاجات في قلبه كده ونمشي، نشرح الرجاء التوكل الخوف اللي مش عارف ايه، حاجات جميل ويجي ماشي. لا، احنا كنا بشكل اساسي بنركز على بعد ازاي عبوديه القلب دي هتظهر في الواقع، دلائلها وبراهينها. والاول مره الناس كانوا ايه، وخصوصا اللي معتدين بيسمعوا الحاجات دي، يشوفوا ان ايه ده التعظيم ممكن يبقى كذا، والتعظيم كذا، والتعظيم كذا، والتعظيم كذا. وانا فاكر يعني لا انسى ابدا لما شرحت اسم الله العظيم، وكان المتخيل لما نيجي اسم الله العظيم ونقول ايه يا جماعه اسم الله العظيم بقى، ها احنا نتعبد عمليا ازاي؟ هتيجي بقى تفاجئ بان احنا نقول لك نعظم ربنا، عظموا الله، ونيجي ماشي اهدى فين بقى انت؟ خلاص ماشي عندك الاثار في الاستثمار، هتستثمره ازاي؟ ازاي بقى التعظيم ده هيظهر في الاقوال؟ ازاي التعظيم ده يظهر في الافعال؟ هيظهر في الاحوال؟ هيظهر في الخلال؟ ازاي بقى؟ فالناس كانت متفاجئه من فكره ان خدوا بالهم ان الى هذا الحد، الى هذا الحد احنا عندنا تقريبا اختبارات تعظيم يوميه، اختبارات تعظيم يوميه، تعظيم اذان، تعظيم صلاه، خلاص اختبارات تعظيم، حطوا الشعائر كلها، حطوا الشعائر كلها، ودي كلها اختبارات ايه تعظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله، حطوا الحرمات كلها، ودي اختبارات ايه تعظيم، تعظيم الحرمات. والناس مش واخده بالها ان دي اختبارات تعظيم، مقام الرب في القلب، وما فيش حاجه كده وخلاص، مفيش حاجه اتقالت كده وهتمر. فالشاهد اللي اقصده ان كل ما يخص كتاب الله سبحانه وبحمده فاحنا مطالبين ان احنا ناخذه على سبيل الايه، ايوه، الاخذ بقوه، الاستمساك، الجدية. مفيش حاجة اسمها يعني الكتاب ده ما يستحق الشرف الانتساب ليه الا اللي يقدره حق قدره، ويديله حقه، يعطيه حقه. النسبة لربنا مش رخيصة، مش حاجة هينة، حاجة تستحق ان الانسان يكون جاد في طلبها، ان كل الانسان يكون رباني. ما هو العناية بكتاب الله طريق الرباني، ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون كتاب، ما كنتم ايه تدرسون. نسبة الانسان لربنا شرف مش سهل، فطبيعي جدا الانسان يبقى ايه موطن نفسه لضربته. نسبة الانسان ان يكون من اهل الله، هو ده بقى هو معانا في بيان الرباني، مش النسبة دي غالية مش رخيصة، تستاهل الانسان يضحي لها من وقته ومن جهده ومن فكره ومن ماله، ياخدها بمنتهى الجديه، تستاهل، تستاهل هذه النسبه. نسبه الانسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، يكون محي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، يستاهل. الكتاب ده في حد ذاته اصلا يعني ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون، شرف ورفعه لك ولقومك وسوف تسالون. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. فعنوان الشرف والعز اصلا، فمش معقول تكون حاجه بهذا القدر وهي عنوان بهذا الشكل للشرف والعزه، ويجي المسلم في الاخير ما يعملش ايه، ما يقدرهاش حق قدرها، ما يعتنيش بها كما ينبغي ايه ان يعتنى بها. واضحه المساله؟ فلذلك اللي اقصده ان دايما انا صراحه انا كشخص انا بتقرب الى الله بتعظيم كل مقامات التعامل مع الوحي، بتقرب الى الله بتعظيم العلم الشرعي في مجلس العلم الشرعي، بتقرب الى الله بتعظيم العملية التعليمية الشرعية، بتقرب الى الله بذلك. ولدرجة انا قلت الناس حتى كمان كتير من الناس مش مدرك المسألة دي، احنا ليه السيستم بتاعنا في الدبلومات سيستم محكم جدا علميا، يعني ازعم الحمد لله رب العالمين انه سيستم يفوق يعني السيستمز التعليميه اللي محطوطه في ارقى الجامعات، ليه؟ لان انا بشوف ان كتاب ربنا يستحق ان احنا نعمله سيستم تعليمي محترم، ان ديننا يستحق ان يتعمل له سيستم تعليمي ايه محترم. لان صراحة انا قلت المسألة دي، جزء من احترامنا للعملية التعليمية بيبقى طبقا للعملية التعليمية دي محكمة ولا مش محكمة. الناس بتحترم العملية التعليمية في كلية الطب جدا، يقول لك ده مش عارف ايه واختبارات وحاجات دقيقة ومش عارف ايه وسيستم، ولما كنتش مركز ولما كنتش بتجتهد مش هتنجح. بخلاف مثلا ما انا بخش الكلية الفلانية وايه يا عم ما توجعش دماغك، هتيجي اخر الترم هيلغوا نص الحاجات وهتعرف مش عارف الاسئلة اللي بتيجي، وهتحفظ لك سؤالين وهتحطهم في الامتحان، وكمان انت ونصيبك لو الدكتور زعلان هينجحكم كلكم، لو هو مش لو هو فرحان يعني زعلان هيسقطكم كلكم، لو فرحان هينجحكم. هذا البني ادم يحترم العملية التعليمية؟ لا يمكن يحترم العملية التعليمية، ما يحترمهاش ابدا. وده السبب في ان احنا ان العلم الشرعي بقى ده مقامه في القلوب. يعني عذرا صراحة برضو يعني الله لا يستحي من الحق، يمكن المسألة دي صراحة مش حاضرة قوي في الغرب الاسلام. ناس مثلا انا شفتهم في التعليم بيحترموا العملية التعليمية، شفت مثلا في المغرب وفي تونس لسه تحترم العملية التعليمية، لكن الكلام ده حاضر في الشرق عندنا جدا، حاضر جدا. فكرة ان الناس ما بتحترمش العملية التعليمية الايه الشرعية، عادي جدا ما عادي يا عم هيجرى ايه بس الدين مش عارف ايه. انا يعني برضو بقول لنفسي يعني ايه معهد شرعي الطالب فيه يبقى عبارة ايه؟ يبقى طول السنة براحته 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 خالص، ويجي قبل الامتحان يعمل ايه؟ يلم شوية حاجات ويخش الامتحان وينجح ويمشي. يعني ايه ده اصلا؟ يعني ايه ما يعني اصلا تعليم شرعي يكون كده؟ وان كان التعليم الشرعي بالاساس هدفه ان هو الانسان ده ازاي يظهر في سلوكه، هو اقل من انه ينتظم يتعلم الانتظام، انه يحترم ويجي يتعلم ويسمع المحاضرة مش اقل من كده. يعني احنا مثلا صراحة انا في اماكن كتير يعني درست في كليات كتير، فمثلا الكلية من دول يقول لك نسبة الحضور كذا، ولو مش عارف ما جبتش نسبة الحضور مش عارف ما تخشش الامتحان، وكله بيخش الامتحان. انما انا اذكر مثلا عندنا في الكلية يعني انا فاكر مرة كان في امتحان كان عندنا امتحان بعشر درجات كده او 15 درجة، وانا مش عارف ايه اللي حصل فتأخرت على الامتحان، راحت علي ان هما في حاجة كده. انا فاكر ساعتها استأذنت الراجل المعيد اللي واقف على اللجنة، استأذنت الاستاذ اللي هو المفروض مسؤول عن اللجنة، رحت للعميد واستأذنته خلاص يا ابني انا ساعتها مش هنسى اللحظة دي. انا بقيت بعدها ببيت في بني سويف عشان يبقى بيني وبين الايه بيني وبين البتاع 10 دقايق ربع ساعة، قول لنفسي خليني ايه في الامان. والنبي قال كده، قال من خاف ادلج ومن ادلج ايه بلغ المنزل، ان سلعات الله غالية سلعات الله الايه الجن، اللي معظم حاجة وخايف عليها بيأمنها. لكن معلش بقى انا لو هو كان مثلا تسامح معايا انا كنت هضرب امتحانين ثلاثة تاني عادي، هتضربوا ما هتضربوش ليه؟ لان الموضوع عد. فهو النفس البشرية بطبيعتها كده بتحترم السيستم لما الناس اللي هم قائمين على السيستم يعملوا ايه يلتزموا بيه. لو ما التزمش الالتزام بالسيستم طبيعي جدا انا ما هعتبر ان العملية التعليمية دي مش محترمة. وده اللي حاصل للأسف في التعليم الشرعي. الناس بتتصور يا عم التعليم الشرعي ده اختياري، صح يعني. وفي مسألة لازم تفهموها برضه عشان احيانا ما بنفهمش قضية الاختيار دي. الشريعة بتقول في النوافل انت حر تعملها ما تعملهاش، انت ايه انت حر، ده في النوافل. لكن اذا شرعت فيها بعضهم بيرى وجوب اتمامها، يعني مثلا في واتموا الحج والعمرة لله. طب اتموا الحج ماشي، انت شرعت في الحج تعمل ايه؟ تتم، وده فريضة. طب العمرة، العمرة انت لو عملت عمرة الاسلام، عمرة الاسلام ليها فريضة، العمرة اللي بعدها دي عمرة ايه نافلة، ليه اتم؟ يقول لك لا، لو شرعت فيها تعمل ايه تتمها. لدرجة بعضهم كان بيشوف انك لو النهاردة نويت تصوم خلاص وعنا لك انك تفطر وتقضي على انه كان تطوع. رأي وجيه برضه، وان كان مش هو الراجح، يعني النبي قال المتطوع امير نفسه، بس من الكلام ده برضه ما يشغبش تشغيب كامل على فكرة ان انت اذا شرعت في الطاعة انت ايه انت ملزم باتمامها، ملزم باتمامها. هذا الالزام الزام ايماني، الزام ايه ايماني، ممكن مش الزام حلال وحرام بس الزام ايماني، انك اذا دخلت الطاعة او شرعت فيها انت ملزم بايه باتمامها. ولذلك كنت دايما اقول في فرق ما بين ان انا بره بس اما واذا شرحت في الامر لازم ابقى ايه لازم اتمه اكون على قده. الناس دايما ما بتفهمش اللقطة دي، بيقول لك لا انا هشرع في الامر وانا برضو في الاخر رئيس جمهورية نفسي وانا بمزاجي مش حاجة اسمها مزاجك. بمزاجك ده قبل ما تشرع في الأمر. أنت هتشرع فيه ولا متشرعش فيه أنت حر. أما وإذ شرعت مش بمزاج. لذلك مثلا بعض الأفراد يقول طب وليه التشديد ده؟ ده هي في النهاية مش خير؟ لا خير، بس دخلت الخير ده تعمل إيه؟ تلتزم به. أنا حتى كان بعض الشباب مثلا والبنات كان مثلا بعضهم ربما بيدرس في كلية ما بيحبهاش. يعني أنا مش عارف ما بيحبش الكلية بتاع الهندسة دي، واحد مرة يقول ما بيحبش الطب مش عارف إيه، ما علينا. لا يا حبيبي، أنت طالما شيء شرعت فيه وربنا وضعك فيه أنت واجب عليك تتمه. ليس ما لم يكن يعني هي حاجة ثغرية، يعني حاجة ثغر من ثغور المسلمين، تتمه. خلاص أنت في شيء تتمه. فالمسألة دي برضو كتير من الناس بتبقى متلبسة عليهم، فبيتصور بما إن الطاعة دي إيه؟ ما هياش بقى واجب ولا فرض، فأنا مالي؟ لا أنا حر كده براحتي بقى أعمل ما أعملش مش عارف إيه. لا أنا حر قبل ما أدخل، فإذا دخلت أنا التزم. وده مثلا اللي إحنا صراحة بنعمله في العملية التعليمية. في العملية التعليمية من بره أنا حر إن أنا أدخل ولا ما إيه؟ ما أدخلش. هتدخل؟ التزم. وإلا المسألة هتفقد كليا، هتفقد إيه؟ هتفقد معناها. فالشاهد اللي أنا بقوله إن أنا بتقرب إلى الله أنا شخصيا بإن أنا أحترم السيستم التعليمي لتعليم كتاب ربنا. إن يحترم المجلس التعليمي. والكلام ده ما يبقاش في حد خالص فوقه. ليه بقى؟ وانا بشوف ان ياريت الناس الصالحين يشددوا في هذه المسألة، يشددوا فيها، لان احنا في زمن ما بقاش بيعظم العلم الشرعي. بقى واحد يحضر مرة ويكبر دماغه، واحد مش عارف ايه، لان واحد بيشوف في الجانب الاخر. ناس مثلا هتموت على انه فاتوا 5 دقائق، فاتوا 10 دقائق، فاتوا محاضرة، وعايز باي شكل يعوضها. احنا ده كان بيحصل في الحقيقه مثلا واحنا بندرس في الطب ولا بندرس غيرها، كنا بنبقى حريصين. انا عارف ان انا لو فاتني الشابتر ده مش هفهم الدنيا رايحه فين، وابقى حريص جدا ان انت ما تفوتوش. مش يعني ده من تعظيم الله سبحانه وبحمده. الناس ممكن ما تاخدش بالها من اللقطه دي، من تعظيم الله سبحانه وبحمده. فكره انا كنت دايما اقول ان ربنا يستحق، النبي صلى الله عليه وسلم يستحق، كتاب ربنا يستحق، الدين ده يستحق ان احنا نخدمه بمنتهى الجدية وبمنتهى الاخلاص وبمنتهى الصدق لما نشرع في حاجة تخصه. وقلنا الافراد في التعظيم لا يضر، ان العبد في الاخير هو بيعظم الله. عشان كده انا كنت بقوله على ان الاطفال، شوف في الشريعة ما ابيح لهم، لكن بقى طفل هيلعب في مش عارف ايه، هيسخر هيمزح، لا الشريعة بتقف منه موقف ايه؟ موقف حد جد، علشان ما ينفعش يدخل في هذا الامر. ليه بقى؟ يعني سبحان الملك، الانسان ما عندوش عذر في انه يسخر، ما عندوش عذر انه هازل. ممكن يبقى عنده عذر في انه نسي، ان هو ضعف، ان هو يفعل الشيء ده، بس ما عندوش عذر انه يقل ادبه، ما عندوش عذر انه ما يلتزمش الايه، لان الانسان يستطيع ان يلتزمها. فعشان كده الامر ده شديد عند الله. انما الاشياء اللي الانسان ربما يكون عنده عذر فيها وما يملكهاش، الشريعه سبحان الله الشريعه سمحته فيها. الشريعه سمحته في انه تغلبه عيناه مثلا في الحاجه، في الطاعه في عيناه تغلبه فيها فيناء. الشريعة سمحته في انه هو مش عارف في اشياء سمح فيها، انما في اشياء لا ما سمحتوش فيها الشريعة، ما سمحتوش في انه يزهد كليا. يعني الشريعة قالت والله بس وقت انا تعبان انا مش هاجي، طب ولاجي وابقى يعني مش مركز قوي، الشريعة قالت لا ايجي ومش مركز قوي. لان مجرد الحديث بتاع الثلاثة اللي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الحلقة، فقال اما الاول فآوى الى الله فآواه لله، واما الثاني فايه فاستحي فاستحلى، ولما الثالث اعرض فأعرض الله ايه عنه. لان هو يشوفه، وده اللي باكد عليه فكره النبي لما صنف الثلاثه صلى الله عليه وسلم ما صنفهمش بموقفهم من الحلقه من العلم، ولا موقفهم حتى من رسول الله، صنفهم لموقفهم من الايه من الله. لا من الله، يعني لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم للامر اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي على مستوى علاقتهم بالحلقه، ولا علاقتهم بطلب العلم، ولا علاقتهم بالرسول نفسه. ده صنف على مستوى علاقتهم ايه، ما قالش اما الاول فآوى الى الحلقه ماشي، او قال اما الاول فآوى الى رسول الله، لا قال اما الاول فآوى الى الله، والثاني استحيا من الله، او قال استحيا نبي مطلقا بس اتفهمت بقى استحيا من الله، والثالث النبي قال اعرض مطلقا بس اعرض عن الله، ولذلك قال فاعرض الله عنه. على ان ده مستحب ولا واجب؟ مستحب، مجلس مستحب عادي. مجلس مستحب، وهي دي القضية. يعني دايما الأمور ترى على مستوياتها الحقيقية، الأمور ترى على مستوياتها الايه الحقيقية. في الحقيقة الإنسان في التعلم هو ما بيتعاملش مع شخص، ما بيتعاملش مع عملية تعليمية، بيتعامل مع الله، بيكون على يعني أقصى ما يحبه الله ويرضاه، بس هي وضابط المسألة. ولذلك أنا بقول أيوة الناس عشان اعتادت، مع تمام احترامي، الناس ما اعتادتش تحترم العملية التعليمية الايه الشرعية، الناس ما اعتادتش انها تعظم. والسر في كده مين؟ الناس القائمين على التعليم الشرعي سامحهم الله، هم اللي للأسف الشديد هم اللي أفضوا بالناس إلى هذه المسألة، تحت زعم براحتنا والدنيا يسر وكله براحته، فإحنا في الأخير خرجنا جهال، خرجنا ناس مثقفين، ما عملناش حاجة، ما احترمناش العملية. إن خلي بالك أنت فايتك الجزء الفلاني، والجزء الفلاني ده فايتك لازم تعوضه، ولو ما عوضتوش هتتفصل، وده جاي في الامتحان. فالإنسان ده لا شك ياخد الأمور بإيه؟ بجدية شديدة. إنما لما مش عارف كان الله في عونك، معلش اتشغلت، ربنا يقويك إن شاء الله، إيه مش عارف إيه، طب كذا، طب ما تدينا الزتونة، خد الزتون، ما ده مش هيحترم العملية التعليمية. ولذلك إحنا أنا كنت دايما بقول الأمة مش أزمتها خالص، إن ما فيهاش الأمة يا جماعة الخير، ليست أزمتها قط أزمة كمية، الأمة أزمتها أزمة نوعية. آه فعلا مش كمية، في قد إيه بيتعلموا علوم شرعية؟ يعني احنا عندنا في مصر جامعة الازهر عندها كليات كتير، في كلية من كليات جامعة الازهر اسمها كلية علوم القرآن الكريم، الكلية دي كلية كده لوحدها كده، يعني هي خارج الجامعة بشكل عام، معمولة في مدينة اسمها طنطا، ماشي. فكلية هم كانوا عاملينها بالاساس الناس اللي هم بياخدوا حاجة اسمها معهد قراءات، مش عارف بياخدوا سنوات طويلة كده، يعني تزيد على 10 سنوات، وبعدين بقى اللي منهم بيوصل لمستوى معين بيخش الكلية دي. ما كانوش فاتحينها لطلبة الازهر العاديين، الطالب اللي واخد ثانويه وداخل، فاللي كان بيخش كليه العلوم القران الكريم دي بيبقى مخلص بقى طبعا حافظ القران كله، معاه قراءات، معاه الدره والشاطبيه ومش عارف ايه، واحد داخل فبيخش في الكليه ده بيبقى ليفل ايه عالي، لان اصلا المفروض الكليه الليفل ده اسمه العالميه، اسمه العالميه، تمام، فليفل عالي. فبس عملوا ايه بقى، قال لك والله الكليه وبتاع، ما والله الشباب بتوع الثانويه حابينها ويرغبوا فيها، طب ما تفتح لهم. من الحاجات مثلا اللي عملوها سبحان الله، وكانت حاجه لطيفه جدا، ان بعض الناس ربنا سبحانه وبحمده اكرم الكليه دي، بان بعض الناس اللي قاموا على ادارتها إيه عميد وكيل مش عارف الاساتذه، ان هم كانوا بيتبنوا الجوده، حتى الجوده بكلامها المعاصر كانوا يتبنوا جوده العمليه التعليميه، فلا في فعلا نسبه حضور، لو الطالب ما مثلا ما استوفهاش ما يدخلش امتحانات، إيه في مش عارف ديوتس بيعملها، اللهم بارك المنتج بتاعها. يعني اصلا اي واحد دلوقتي بيفتخر انه خريج كليه علوم القران الكريم بتاع الازهر، بس تلاقيه لا يفتخر انه خارج من ايه، في ما كنت باخد الدبلوم العام والدبلوم الخاص وتمهيد الماجستير بتاع اللغه العربيه في كليه الاداب، كان معايا واحد خريج كليه علوم القران كان بياخد معانا الماجستير، فكان الشباب يتكلموا فاقول له لا الشيخ عبد الله خريج كليه علوم القران الكريم، ما حدش يتكلم معاه، فيسكت ما حدش يتكلم معاه. الاساتذه نفسهم اللي هم موجودين في الكليه لما كان يناقش في مساله مثلا من المسائل دي، مجرد انه يعرفوا انه خريج علوم القران الكريم بيعملوا ايه، ايه اللي عمله في الطالب، معلش هو عمل عمليه تعليميه، شوفوا ترتب عليه حاجات كتير قوي، ترتب ان الطالب ده ان العمليه التعليميه احترمت. انا مثلا كنت بقول يا رب يبارك لهم ويا رب يجزيهم خيرا ان هم عملوا ايه، انهم عملوا هذه الحشمه للقران الكريم، ان هم خلوا الايه، خلوا الكليه اللي مختصه بعلوم القران الكريم ليها هذا الايه، يعني ليها الهيبه دي، وده سبحان الله انعكس على تعظيم القران ولا ما انعكسش، انعكس على تعظيم القران، انعكس على تعظيم عمليه تعليم القران ولا ما انعكسش، انعكس. انا ما بقولش التشديد اللي هو يتجاوز فيه الحد، انا ما بقولش التشديد اللي هو واحد مثلا مريض نفسي بيذل فيهم وبيعمل فيهم وبينتقد منهم، لا انا ما بقولش ده، احنا ما بنطالبش بده، بس السيستم الذي يلتزم به، اصلا اي سيستم في الدنيا مش هيلتزم به احنا بنحكم على الحاجه دي بالفشل، حتى في بيوتنا، في بيوتنا يعني احنا في بيوتنا احنا انا كنت اقول لهم الانسان لا يخلف وعد ولا وعيد، لا يخلف وعد ولا ايه ولا وعيد، انا ما اقولش لابني النهارده انت لو عملت كذا ان شاء الله هجيب لك كذا، واخلفت انا دمرت المنظومه الوعديه، وبرضه اقول لابني خلي بالك لو عملت كذا هيحصل لك كذا، ويجي يحصل له كذا واكبر دماغي او انسى انا اخلفت المنظومه الوعيديه، انما هو لو عارف ان انا خلاص بابا، بس اللقطه ايه، ما تخلفش الوعيد، ما تخلفوش، انك لو اخلفته خلاص الشخص اللي قدامك ايه، خلاص ما عادش المسألة دي لا تخلي في الوعيد أبدا، وما تقولش تحت زعم إيه أصل ده مش عارف ماله أصل كذا. الكلام ده إحنا جايبينه منين؟ إن ده سبحان الله فعل ربنا مع الخلق، فعل ربنا مع الخلق، ربنا ما يخلفش الوعد أبدا ولا يخلف الوعيد. لكن إذا أظهر العبد ده شيء تدارك به، ها تدارك به ذنبه قبل مجيء الوعيد، يعفو عنه، يعفو عنه. إذا أتى بأشياء حسنة وجيدة يجي العقوبة دي يوم القيامة يحصل إيه؟ ربنا يعفو عنه بيها. إذا تدارك الأمر بصورة معينة يعفو عنه بيها. فهي دي الفكرة. إنما الإنسان ده، فالإنسان ركز بقى كده، الوعيد تم إخلافه ما تمش إخلافه، لأن الوعيد أدى دوره. أن الشخص ده عمل حاجة، خد خطوة، اتصلح، هو أصلا مراد الوعيد مش إنه إيه؟ مش ان احنا ما يفعل الله بعذابكم ان ايه شكرتم وامنتم، او ربنا توعدنا بالعذاب فشكرنا وامنا، هيعذبنا ليه؟ هو سبحانه وبحمده، هو اصلا سبحانه وبحمده العفو احب اليه من العقوبه، ورحمته سبقت غضبه، فلما حتى بيعاقب يبقى من رحمته، لان ده من الرحمه. لما بيتوعد وينفذ وعيده ده من رحمته بايه؟ بخلقه. لان الانسان اذا لم يحصل له ذلك، انا النهارده توعدت فلان هيحصل لك كذا لو عملت كذا، ففعلا عمل الكلام ده ولحق قبل ما عاد الوعيد، يعمل ايه؟ يتدارك بصوره ما، ياخد اكشن مثلا كويس. طب ما خلاص، هنا بقى اللي اقصده ان واجب عليا ان انا اعمل ايه؟ ان انا ما نفذش الوعيد ده. ولذلك لما العلماء يقولوا ان ربنا ما يخلفش وعده ابدا، لكن قد يخلف وعيده، يخلف وعيده يعني قصدهم بيخلف وعيده، ان العبد ايوه يعفو ليه؟ ان العبد ماله خلاص استدرك قبل ما تيجي اللحظه. ولذلك مثلا العلماء يقولوا ايه في الحد؟ يقولوا الحد ده إيه، تمام، لو وصل السلطان خلاص خلص الكلام. وصل السلطان ما فيهاش، السلطان مثلا اللي بيقيم الشريعه مثلا فيقطع يد السارق، تمام؟ لو الامور اتحلت قبل ما ايه؟ السارق ده مثلا راح سرق من فلان، ففلان ده عرف فراح بلغ اللي مش عارف مين، كلمه فراح وعظه بسرعه، قال له الحق، رجع له حاجته تمام زي الفل، ما وصلش الامر للسلطان ما تقطعش ايده. وصل السلطان هتقطع ايده حتى ولو قال له هرجع له فلوسه، هتقطع ايده خلاص. هي دي الفكره، ان في لحظه لو الانسان، يبقى هنا اصلا الوعيد ادى دوره. ولذلك دايما احنا كنا نقول بقى في الايه، في الوعد، كنا نقول في الوعد نعجل بالوعد ونرجئ الوعيد. يعني في الوعد بنعمل ايه؟ بنعجل بيه بسرعه، لان التعجيل بالوعد ده بيخلي النفس الوعد لما بيتاخر الانسان بايه؟ بيفقد ايه؟ اثره. انما الوعيد نرجئه، نرجئ الوعيد ليه؟ عشان ندي مساحه. ولذلك الانسان احنا دايما قلنا في فرق كبير 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 ما بين الحزم والحده. الحده كلها مذمومه، انما الحزم كله ممدوح. زي مثلا الحياء كده، النبي يقول الحياء لا ياتي الا بايه؟ بخير. فالحزم كله ممدوح، انما الحده اللي مذمومه. ولذلك الانسان يبقى عنده حزم بلا حده. والحده ما تعنيش الحزم، الحده ضعف. الحده ايه؟ ضعف، لان الانسان الحديد ده العنيف هو مش قادر يكنترول نفسه فبيفرقع. انما الانسان اللي عنده لون من الحزم بيبقى جواه مش عايز يعمل كده، وبيلبس الوش الخشب ده ويعمل كده. بس انا لازم البس الوش ده. انت لازم تلبس الوش ده، انت ملبسش الوش ده هو ده الحزم. في الحزم ان انت بتبقى في الغالب انت بتعمل ايه؟ انت بتعاكس اللي جواك. انا مش حابب مثلا ان انا اعاقب ابني، مش حابب ان انا اخد موقف من حد بحبه او انا بحترمه، بس فهو ده بقى الحزم. ولذلك الحزم قوه والحده ضعف، لان الحزم ده ان الانسان بيخالف ايه؟ هواه، وبيتقمص شخصيه معينه ويقوم بهذا الاكشن. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كانش بيحب سيدنا كعب، بيحب سيدنا كعب جدا، وسيدنا كعب من الناس اللي هي بيعت النبي بيعة العقبة الكبرى. ده مش مسلم بتاع النهارده، ده هو بايع النبي بيعة العقبة الكبرى. وسيدنا كعب بطول الوقت بماله، طول الوقت بلسانه وشعره، انه كان شاعر مفوه بينصر الاسلام على طول الخط، وما تخلفش عن اي مقام مع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه تبوك. يعني شوف كل اللي مر قبل تبوك سيدنا كعب ايه؟ حضره كله. كله ولا مرة ما تخلفش اللي في تبوك. هل كان سهل على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقف منه الموقف ده ولا كان سهل على الصحابة؟ شوفوا الصحابة التانيين برضو والسيلف كنترول او السيلف ديسيبلين، ان النبي امرهم ان هم ما ايه، لا ما حدش كلمه. ولذلك لدرجة حتى بس اول ما نزلت توبته كله وطلع ايه يجري عليه ومستبشرين. شوفوا الكنترول اللي في قلوب الناس دي الى اي مدى. سيدنا كعب بن مالك مش ناس اللحظة دي ولا ناس الايام دي، بل اجمل ما في المشهد انه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اهو ربنا تاب عليا بقى، اهو شفت ما كنت خف عليا شوية، كنت ممكن تقولها بشكل احسن من كده يا اخي، اعملها بشكل الطف من كده، ده انتوا عذبتوني. القى باللئيمة على ايه؟ على نفسه. مش انا اخطأت، هذا ممكن تقول لولادي اقول له بص انت ما غلط لازم تتحمل نتيجة غلطك الى النهاية. فما الالطف ما في المسألة ان سيدنا كعب قال يا رسول الله ان من توبتي الى الله ان اخرج عن ذاك الذي شغلني عنه. انا ايه اللي شغلني؟ شغلني بقى مالي وزروعي وكلام من ده، خلاص خرج منها. انا ما انا البتاع ده انا خليني عايش على ايه، على قد اللي ايه يعني كده الكفاف ودنيا زي الفل، انا مش مستعد ان انا اعيش الاحساس ده تاني. طب بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم جاله سيدنا كعب وقال له يا كعب مش عارف ايه كده كذا 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 كذا، فمش عارف عملت كذا، طب خلاص يا كعب انا عديها لك ان شاء الله مفيش مشكله ومش عارف ايه. لان سيدنا كعب كادر كبير، كادر كبير. ولذلك الانسان ممكن يشتد على شخص ما لا يشتد على الاخر، انه كادر كبير. هذا الكادر الكبير النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر منه اشياء مهمه للامه. فهو لما بيكون بهذا القدر ما ينبغيش ان اموره ايه تمرر، عشان يفضل هو بيعيش هذا الاحساس. وبرضه في الانسان في النهايه في هذا ما يسمى الزجر بالهجر، بيبقى برضه في النهايه هو ايه بيبقى في عنوان، في شخص اذا هجر خلاص راح، وفي شخص لا، الهجر ده يفرق معاه، يفرق معاه ان هو يعني. حتى الشاعر كان يقول العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. الانسان اللي هو اللي فيه الحريه او انسان الحر النفس يعني خلاص يكفيه الايه الاشاره، يكفيه ان ما حدش كلمه، يكفيه ان هو مش عارف ايه. فالمهم وفي حتى مثلا في العقوبات واللاتي تخافون نشوزهن ماشي فيعزوهن واهجروهن ايه في المضاجع. لو إيه؟ ولذلك انا كنت بقول اذا وصلنا المستوى واضربهن في الغالب يبقى كده احنا ايه يعني الدنيا خربانه، الدنيا خربانة أصلا. لأن في الغالب الإنسان الطبيعي لما يكون في بيعز حد أو بيحب حد الهجر ده بقى قاسي جدا على نفسه، قاسي على نفسه، يعني مش سهل. يعني إن هو ستنا عائشة في حادثة الإفك ما وجعهاش حاجة قد إنها لم تكن تجد من النبي صلى الله عليه وسلم من اللطف ما كانت تجد. مش النبي مش كمان مش قاسى ولا إيه ولا ما مش لاقيه نفس الليفل من اللطف اللي كانت بتشوفه. فدي اماره الانسان اللي في قلبه حياه، الانسان حر النفس، الانسان المحب على الحقيقه، ان هو مجرد انه ما بيجدش نفس الليفل من اللطف ده بيقتله. مجرد ان هو مثلا بيتعامل معاه بشكل فورمال رسمي ده بيقتله اصلا، بيتعامل معاه بشكل فورمال. فالنفس البشرية بتحتاج هذا اللون من الايه؟ من الحزم. وقلت مرارا وتكرارا الحزم قوة، الحدة هي اللي ضعف، الحزم قوة انما الحدة هي اللي ايه اللي ضعف، تمام. واحنا حتى كنا بنقول القاعدة دي لما كنا نتكلم في اصول التعامل. المهم كنا بنقول الحزم بلا 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 عنف ورحمه بلا ضعف او حب بلا ضعف. فآفة الحزم العنف واللي هي الحده، وآفة الرحمه الايه او الحب الضعف. فيبقى في هذا الحزم الذي بلا عنف، ويبقى في هذه الرحمه التي بلا ايه بلا ضعف، عشان دي اللي هتحقق معادله الايه المحبوب المهاب اللي احنا قلنا عليه. فاللي اقصده ده كله في الاخير بيصب في خانه ايه، في خانة تعظيم الله سبحانه بحمده. ودي تقربوا الى الله بيها واحتسبوها. وانا شخصيا بقول لا معلش انا اسف، فلان ده يخبط دماغه في الحيط كما يشاء، لان الواحد شاف ان ده من مصلحه الناس. يعني الواحد كتير جدا كان مثلا انا كنت اقول لهم مثلا على السيستم التعليمي اللي مثلا معمول مثلا عندنا في العلم والعمل. السيستم التعليمي انا كنت بقول بالنسبه لانسان مستهتر هو سيستم منفر. يعني سيستم بيقول لك يعني وكان بنقول لهم ايه؟ انتوا هتمشوا امتى؟ عايزين نمشيكم، يلا يا عم انت هو بقى انت مكمله لغايه دلوقتي. ورغم كده سبحان الملك نسبه يعني اللهم لك الحمد نسبه الاستمرار عندنا مبهره. ونسبه التسرب التعليمي في منتهى الغرابه. يعني الحمد لله رب العالمين تقريبا احنا يعني معظم الناس اللي حتى وده اجمل ما في المساله لما حد بيتسرب تعليميا يقول لك انا مش قادر اواكب معاكم. مش المشكله ان السيستم فيه حاجه، انا عاجبني قوي السيستم ده. يعني مره عملنا في واحده هي كانت مهتمه يعني بالتعليم مش عارف اعتقد مش عارف كانت دكتوره واخده دكتوراه في حاجه زي كده. المهم كنا عاملين امتحان في ماده من المواد. المهم هي بعد ما خلصت الامتحان فطلعت بتقول لزوجتي بصرف النظر ان انا ما حلتش في الامتحان وبصرف النظر عن ان انا طبعا اكتشفت ان انا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه بس انا كنت معجبه جدا بالامتحان. يعني معجبه جدا جدا مبسوطه جدا بالامتحان. هي مبسوطه انها لقت في الايه؟ في العلوم الايمانيه حد بيحترم العمليه التعليميه والمحتوى التعليمي الى هذا الحد فبيحط امتحان. الامتحان ده معبر. امتحان معبر، امتحان بيقيس اشياء معبره بجد. فهو الانسان فعلا اذا كان يفقه ما يقولكش بقى مش عارف ايه، لا ده بالعكس يبقى مبسوط بان تم احترام العمليه التعليميه بهذا الشكل، تم تقديرها بهذه الصوره، وان كان هو مش هيقدر يواكب، وان كان هو الكلام ده مثلا ممكن ما يناسبوش. فكان الواحد الحقيقه بيبقى يعني سعيد لما يقعد مثلا يتفكر كده في التسرب. احنا حتى مثلا بنبقى عاملين في الدبلومات او في المقرات لجنه لتعاهد التسرب التعليمي. ان احنا نحاول ناخد كده ايه نشوف والله فلانه تسربت ليه؟ فلانه تسربت ليه؟ ايه القصه؟ فين المشكله؟ فالحمد لله رب العالمين احنا كنا بنشوف الناس دايما معظمها مش قادر يواكب او واحد مريض نفسي بقى. واحد مثلا سمع كلمتين في محاضره ما عجبوش بقى لك عليا الطلاق ما انا جاي تاني. واحد مثلا واحده مثلا قالت لك مش عارف انهم يحاضرون محاضرات بدون ستاره بين الرجال والنساء فمانيش جاي. المهم بصوره او باخرى اما شخص عنده لون من الخلل ما او اختلال الحمد لله، انما مثلا العمليه التعليميه فيها مشكله السيستم مش عارف فيه ماله بس هو ده المراد في الاخير. بل بالعكس يمكن انا يعني الحمد لله رب العالمين لما اول ما بدات اول دبلومه في المغرب تمام الناس طبعا المغاربه السيستم ده مش هيمشي وما هينفعش هنا والموضوع صعب وحاولوا تفكروا فيه يا جماعه صعب ليه؟ اصل المغاربه غير المصريين يعني ايه يعني كائنات فضائيه؟ الانسان هو الانسان معلش هنكمل في السيستم. ولذلك انا كنت اكتر دبلومه ساعدت بها على الاطلاق في حياتي الدبلومه الاولى بتاعه المغرب. ليه؟ لان هي اكدت لي على فكره ايه؟ ان الامر ده ممكن ان ده ينفع عادي ممكن ان انت رحت بيئه تانية بظروف تانية بواقع تاني والحمد لله نجحت نجاح اللهم لك الحمد يمكن اصلا ما تحققش في الدبلومات اللي جت بعدها كلها تاني. بس عشان انت ويمكن كنت بقول لهم يمكن انتوا ما تكونوش واخدين بالكم من فكره ان كل ثواب اللي جاي وراكم ليكم بل ثواب في بيئات اخرى. يعني يجي بقى بيئه ثانيه يقول لك مش هيناسبنا، لا انتوا مش كائنات فضائيه، ده الناس بتاع الكونجو مش بتاع الكونجو بتوع الاجازات خلصوا الدبلومه زي الفل و10 على 10. فاي حد في الدنيا هيخلص. ما انت ما حدش يقول لي بقى فخلاص المساله ايه؟ خلصت ان انت مثلا في بيئه ثانيه بظروف ثانيه بملابسات ثانيه ايوه في شويه تعديلات بتناسب لا بس الناس فعلا الحمد لله رب العالمين خلصت وخلصت كويس جدا. يعني فعلا الناس خلصت كويس جدا بذلوا مجهود خرافي والتزموا لو بطبيعتهم ملتزمين هم بطبيعتهم يعني هو الشخص ده ملتزم بيحترم العمليه التعليميه. هي تركيبه الشخص كده من الداخل مفيش فكره اللي بيهرج ده وبيستهبل ومش عارف ايه هو يدخل حاجه ما يدخلهاش. هو دخلها لا خلاص دخلها يبقى قدها. التزم بيها وينتظم فيها وبياخدها بجديه كبيره حقيقه يعني بدون مجامله. بس الشاهد كانت فكره ايه؟ فكره انك بتشوف الحاجه بتنجح في بيئه ايه؟ في بيئه اخرى. بتشوف السيستم نافع عادي ما فيهوش اي مشاكل. والناس خلصت علم عمل خلصت علم عمل وخلصوا رعايه وخلصوا رعايه واعتمدوا وفرغوا عملوا كشكول تحضير عملوا كشكول تحضير عادي خلصت. على ان هذا الكلام اذا قيل للوهلات الاولى هيتقال ايه؟ ايه يا عم الهري ده ما ينفعش هو في كده؟ في كده. الانسان سبحان الملك ربنا اداله بوتنشال ابيليتيز يعني هي كان مثلا نقول قدرات هي كلمه بوتنشال مش عارف ايه بالعربي بس هي يعني كأنها حاجات كده مخزونة مخبوءة مخبوءة كده، كان احتياطية مخبوءة فيه، يتعاطى بوتنشال ابيليتيز غير عادية، كأن عنده كده طاقات او قدرات ملها مركونة كده ممكن يتمدد بشكل مبهر. الانسان ده بيتوهم ان هو مثلا السعة بتاعته مثلا وليكن يعني 5 حصاء، في حين ان هو في الحقيقة عنده قدرات بوتنشال او مخبوءة مثلا 5000 حصاء، وبيكتشف في اوقات انه اشتغل بطاقة ايه 5000 حصاء. لا سيما كمان لو الانسان ده حط إليمنت او عامل مهم جدا، هو عامل ايه؟ هو عامل ان الله سبحانه وبحمده معه وان الله يعينه، فساعتها بيبقى حاجة تانية خالص خالص خالص. اذا كنت اقول المؤمن مش قوي، المؤمن بيستمد من قوة القوي سبحانه وبحمد، مش فكرة انه قوي، المؤمن مش فكرة انه بيقدر يقدر يقدر. ولذلك الجماعة بتوعه ولع في ذاتك واحرق اخواتك بيكرسوا لفكرة الايه الفردانية والذاتوية وتأليه الذات، تأليه الذات، قول ورايا انا اقدر انا اقدر انا اقدر انا اقدر افضل انا اقدر انا اقدر انا اقدر انا اقدر انا اقدر، ما بيلحقش خلص ال10 مرات اللي بيقول عليهم انا اقدر انا اقدر انا اقدر اقدر، لان ايه ربنا بيعاقبه، انت ما تقدرش ولا حاجه، انت حتى ما انتش قادر تقول انا اقدر، انه بيعاقبه. انا استطيع ان اهزم العالم، انا استطيع ان اهزم العالم، طب اهزم النوم وروح شغلك في معاده. بيعمل ايه في البني ادم؟ بايه؟ بيكرس لتأليه الذات. انما مثلا المسلم يتعود دايما، ولا تقولن شيئا فعل ذكر الا ان يشاء الله، المسلم يتعود دايما يقول قبل كل حاجه ايه؟ بسم الله. يعني إن أنا لو انت ما شتعيني انا مش حاجه. ولذلك فالمؤمن قوته بشكل اساسي هو مش قوي، هو قوي بالله. المسلم مش يقدر، المسلم يقدر بالله. فاذا كان الامر بالله لا ده ما حدش يقدره في الارض. ولذلك من لحظه حتى والله العظيم حتى كنت يعني خدت بالي من الملاحظه دي. طبعا الواحد يعني من منه الملك سنوات في التعليم، في تعليم الناس، فبرضه ايه والواحد نوعا ما شخصيه تحليليه شويه، انا الحاجات ما بتعديش عليا كده، انا بقعد احللها. فلاحظت ملاحظه كده، لاحظت ان كتير من الناس اللي هم ما شاء الله شاطرين في التعلم وما شاء الله وناجحين جدا والتعلم ده عندهم سهل بيحبوه، لاحظت ان كتير منهم تلخبط معاهم ومخزولين ومثلا مش فاهم ومش مركز ومش عارف يجمع واحيانا يحصل له مايند بلوك، ايه الحكايه؟ فخدت بالي فعلا من لحظه ان اصلا في التعلم اول حاجه اتقالت لك اقرا باسم ربك، ان لم يكن باسم ربك مش هتقدر تقرا. طبعا احنا بالنسبه لنا في مصر لما اقول اقرا باسم ربك بيجي عندنا القراءه، انما طبعا الناس المغرب وتونس عندهم القرايه هي الايه؟ هي المذاكره والتعلم وكده، بقي عندهم الحته دي الحمد لله على معناها اللغوي الصحيح، ان هم عندهم واحد بيقولوا بتقرا ايه؟ يقولوا بقرا الطب، بيتعلم الطب، مش عارف القرايه اللي هو التعلم، فبقي الحمد لله على المعنى الصحيح. فاقرا باسم ربك يعني ايه؟ يعني هتتعلم، تعلم باسم رب، باسم ربك بقى يعني مستعينا برب، باسم ربك يعني مفتخرا الى ربك، باسم ربك يعني متوكلا على ربك، باسم ربك يعني مخلصا لربك، باسم ربك على المنهج الذي يرضي رب. ولذلك سبحان الله ما جاش الواحد بقى حس شوفوا الكلام ده فين؟ الكلام ده في قراءة. الكلام ده مثلا حاضر برضو، المعنى ده حاضر في حته ثانيه، حاضر في ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ما يقدرش البني ادم. ولذلك سبحان الملك، ممكن الناس يعني انا برضو قعدت اتامل في المساله كده، ما قالش ولا يعلمون شيئا من علمه الا، لا قال ولا يحيطون. لا ممكن الانسان فعلا يبقى بيتعلم بس مش فاهم حاجه ويظن انه فاهم، انما الاحاطه بالمساله دي فهمها وادراكها وتمييزها والقدره على تحليلها وتنزيلها دي ما فضل الله يؤتيه من يشاء. انما اللي عنده وخصوصا ان اللي عندهم قدرات عقليه مميزه او الناس اللي عندهم قدرات علميه مميزه بيتوهموا دايما ان هم ايه يقدروا يفهموا اي حاجه ويقدروا يظبطوا اي حاجه ويقدروا يلموا اي حاجه في راسهم. فما قالش ولا ايه ولا يتعلمون شيئا من علمه الا ايه بما شاء، لا الاحاطه، يعني الاحاطه بالشيء التمكن منه. ولذلك تلاقي بقى في السلوك، ها في السلوك تلاقي في سلوك مثلا الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، يعني ايه لم تعلمناه؟ احنا ايه؟ لا يمكن ان احنا بذاتنا كده نستقل بايه؟ ان احنا نتعلم او نعلم او نفهم. لا علم لنا الا ما علمته. فعشان كده ربنا كان بيمتن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فلاحظت ان الناس في التعلم بتنسى المعنى ده، معنى ان انا ايه؟ انا اقدر، انا قوي. اهمد، لا انت قوي ولا تقدر، انت لوحدك ما تقدرش تعمل اي حاجه. طب ايوه يا ماشي، والله معنى ايماني لطيف، معنى جميل، فيه عرفان بفضل الله وشكر لله، ما اجمل هذه المعاني الروحيه المجازيه، ولا روحيه ولا حاجه، ولا روحيه ولا خلت روحيه حتى. لا، المعنى ده حقيقي 100%، لان اقل ما فيها الدماغ اللي شغال ده وبيقرا، مين اللي قائم عليه؟ العين اللي بتشوف دي المعلومه نفسها وبتقراها، مين اللي قائم عليها؟ يعني اللي مش عارف النواقل العصبيه اللي عماله تتحرك، فكره القدره على الفهم والتمييز والادراك والكلام من ده كله، احنا اللي بنعمله، احنا مش اي حاجه. يعني فيزيكالي الكلام ده مش مجازي، ان انا اصلا لولا الله ما اتعلمش، لولا الله ما اتعلمش معلومه، لان انا قاعد كده بسمع اهو المعلومه، بقرا المعلومه، منين بقى القدره على السماع والقراءه والكلام من ده؟ المساله معقده جدا 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 جدا، معقده جدا والله، معقدة تعقيد مبهر. احنا اللي منكم كان حضر معانا لما اتكلمنا عن صعوبات التعلم، او اللي بيسموها السبيسيفيك ليرنينج ديس اوردرز، الولد مسكين بتاع صعوبات التعلم كل قصته في الدنيا ايه؟ وكنا قلنا القصه كلها ايه؟ البروسيسنج المعالجه. المعالجه، كل مشكلته اللي في الدنيا ان هو ما بيعرفش ايه؟ يعالج. يعني ما يعرفش يعالج، يعني الاشكال اللي بيشوفها دي اللي بيلتقطها ببصره بيلتقطه كل حاجه، والممرات سليمه، وبياخد الكلام ده يحطه ايه؟ يحطه في راسه ويستقبله، ولما يستقبله في راسه كان دايما يقول عنده مشكله في ما يسمى البي بي، البرسبشنال بروسيسنج، ان هو في مساله الاستقبال، انه يستقبل الشيء ده ويبقى قادر على ايه؟ على معالجته وتفسيره، فمش قادر يربط ذهنيا ما بين الشكل ده خلاص، وما بين مثلا حرف الباء، تمام، وما بين انه يقدر ينطق باء وانه يكتب باء. قلت له ايه؟ يلا حبيبي كده شوف الحرف اللي هنا ده وقول لي هو ايه واكتبه. شوف الحرف ده، شاف وتمام وزي الفل. الحرف ده ايه بقى؟ هو عشان يدخل راسه عشان يربط ده بالباء، دي قصه، وعشان يقدر ينطق يقول ده باء، دي قصه، وعشان يقدر هو يكتب الباء اللي ادرك انها باء، دي قصه تانيه. والله اللي هي في دقيقه كده، في اقل من الثانيه، لدرجه ان اصلا من الحاجات العجيبه ان احنا بنيجي نقول ان الولد اصلا عنده صعوبات تعلم مثلا قرائيه، اللي هم بيسموه ديسلكسيك مثلا، اللي هم عندهم ديسلكسيا دول، يقول لك هو مش ما بيقراش، هو عنده مشكله في ايه؟ في سرعه القراءه، خلاص، سرعه بيقرا ببطء، خلاص، عنده مشكله في سرعه، عنده مشكله في دقه القراءه، خلاص، قلنا في السبيد او في الاكيروسي، عنده مشكله في فهم المقروء، في الانتربريتيشن، انه يقدر يقرا بسرعه وبدقه ويبقى فاهم اللي بيقراه، لمجرد بس فكره حاجه سيمبل قوي، هم مش عارفين سببها حتى الان. يعني في احسن احوالهم في نظرياتهم ان يقول لك دي حاجات جينيتك، انا مش عارفين قصتها اصلا. الدي اس ام 5 نفسه اكبر مرجع، مش وغيره من الدبليو اتش وغيره، مش بقول حاجه كده بسيطه قوي، اللي هو فكره ان انا اقدر ايه؟ انا بقرا اذا السماء انشقت واختل نظامها واذا الكواكب تساقطت، ان انا اكون بقرا بهذه الايه؟ السرعه، وبقرا بهذه الدقه، ماشي، وفاهم اللي بقراه. المساله دي معقده للغايه. ويجي الانسان ده بقى يقول لك ايوه والله، يرحمكم الله، الانسان يقول لك ايوه والله فعلا معنى ايماني جميل ومعنى روحاني جميل، ان احنا فعلا نقول الانسان محتاج يستعين بربنا. لا، مش روحاني، معنى حقيقي، مش معنى مجازي، ده معنى حقيقي 100%، ان قدرة الانسان نفسه على انه حتى يقرأ بس يفهم المقروء ده، هذه بيد الله وحده سبحانه وبحمده. ودول بقى مساكين مثلا يعملوا ايه؟ مثلا في بعض الولاد اللي عندهم مثلا صعوبات تعلم من مستويات بيصنفوهم في حالات مايلد ومودريت وسيفير وفي حالات بروفاوند بيصنفوهم. فالحالات البروفاوند دي ولا واحد على وجه الارض عارف يعلمه قرايه وكتاب. شوف البشريه بقى اللي عملت روبوتات اللي خلت الروبوت مش عارف بينطق زي الببغان، ولا واحد على وجه الارض عارف يعلمه قرايه وكتاب. اقصى حاجه بيعملوها ايه؟ بيعملوا برامج ان هم يدربوه يخلوه ازاي يقرا، يحاول يقرا. حد بقى يقدر يروح يخش كده يديله حقنه في حته مش عارف فين يشيل الحته اللي مش عارف ايه؟ ابدا. وساعتها بيضطروا اسفين يقولوا له ايه، سيبنا بقى من البيزك اكاديميك سكيلز دي خالص، تعال نتعلم حاجات تانيه بقى ومهارات تانيه ونعيش حياتنا. ولا واحد على وجه الارض عارف يعلمه يقرا ويكتب، مش عارف يعلمه. عشان البشريه دي تحترم نفسها، عشان الانسان ده يحترم نفسه ويعرف ان هو فعلا فيزيكالي ماديا هو فعلا ما يعرفش يتعلم الا بالله، ما يعرفش يتعلم حاجه الا بالله، ويتعلم تمام والمعلومه زي الفل وتخش راسه، يلا استدعي المعلومه، قصه كبيره، افهم المعلومه دي، طب اربطها بالمعلومه الثانيه. يعني كميه اللي هم لما قعدوا يحللوا فيها بقى الناس المهتمين بالتعلم، مهتمين بعلم النفس التعليمي، والمهتمين بغيرها من الاشياء، او احيانا علم التعليم العصبي، الناس اللي مهتمه بالمساله دي وقعدوا يحللوا المهارات اللي بتحصل في التعليم، الربط مش عارف بين حاجه وحاجه، الديدكشن مش عارف اللي هي بيسموها المستويات المعرفيه العليا في المخرجات المعرفيه، قصه يعني كل المناطق دي مضروبه. ولما واحده منهم بتتضرب ما حدش بيعرف يعمل اي حاجه، بيحاول مستميتا ان ينمي عنده قوه الاستنتاج، مهاره الاستنتاج، ومش عارف يجيبوا يمين يجيبوا شمال. ما عمالين يهروا في البشريه دلوقتي في سكه عادات العقل او المايند هابتس، وازاي يعملوا مايند هابتس، يقدروا مايند هابتس يتحللوا الاشكال ومش عارف ايه والكلام ده كله. بشريه ايه اللي شايفه نفسها انها تعرف تتعلم بدون ربنا؟ روحاني ايه؟ معنى ايه روحاني؟ مش روحاني طبعا، المعنى حقيقي 100% ان فعلا لا علم لنا الا ما علمتها. المعنى حقيقي في 100% انه لو لم يكن الامر باسم ربنا ما قرانا، ولولا ربنا ما قرانا، ولولا ربنا ما تعلمنا. المعنى حقيقي مش مجازي ابدا، ولا يمكن ان يكون مجازيا قط. ده بس في مساله الايه؟ التعلم. ولذلك الواحد بيشوفها ان كثير من الافاضل والفضليات تلاقيها اللهم بارك، يعني هو انسان كويس جدا في التعلم، بس استغرب انه مش فاهم المساله دي، مش مدركها، مش جايه معاه، مش عارف يظبطها. المهم اللي اقصده إيه؟ المساله ليست مجازيه، المساله مساله ايه؟ حقيقيه، انه لا علم لنا الا ما علمتنا. وانها حقيقيه، ان هو ان الانسان اذا قرا فانما قرا باسم ربه، ولولا ربه ما قرا. الانسان ينعقد، ولذلك اول ما الانسان يلاقي الدنيا لعبكت معاه يرجع نفسه. اصل انا الحمد لله شاطر، اصل انا مرتب، اصل انا ذاكرتي حلوه، اصل انا بعرف، اصل انا ببذل جهد في التعلم. اول ما تيجي دي في القلب خلاص على كده الدنيا تعاقرب بقى. فساعتها الانسان يتوب الى الله سبحانه وبحمده. ولذلك سبحان الملك كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان لما تستغلق عليه مساله كان يخرج الى الصحراء، يعني عشان يبقى خالي عن الناس ويعرف ينجي ربنا، وكان يتضرع الى الله تضرعا شديدا ويقول يا معلم داود علمني، يا مفهم يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ان هو عارف ان كده وكان في حاجه ايه يعني ما في قلبه، فيروح يتضرع عشان يعمل ايه؟ يستعيد تاني الوصال. لان هو في الحقيقه الانسان لا، وده سبحان الله بيحصل كتير جدا، تلاقي مساله وسبحان الله ده مثلا من الحاجات الظاهره جدا، ان تلاقي اذكياء اذهانهم متقده ضلوا في مسائل عجيبه فعلا على ذكائهم واتقاد ايه؟ ذهنهم، هتلاقيهم ضلوا في هذه المسائل. ان هو اصلا بطبيعه الحال الانسان العلم بيزيده كبرا واشرا وبترا، لان العلم بطبيعه الحال سبحان الملك العلم يعني في النفس البشريه معظم، الناس بتعظم الايه؟ اللي يعلم، اللي عنده علم ده بيبقى ليه نوم الايه؟ لوم التعظيم كده. ولذلك كنت بقول اللي كنت بتكلم عنه كنت بقول عليه الابهه العلميه اللي هي اشد من الابهه الماليه، اشد من الابهه الايه؟ الماليه. ففي ناس ممكن ما يتصوروش ان الابهه دي سببها الايه؟ او ان هو يتطلب بالعلم الابهة. واضح؟ يتطلب الابهة بالعلم. هو يقول لك يا عم لا، هو انا ما بتطلبش الجاه ولا الابهة، لا بيتطلبه، لان العلم بيدي ابهة اكتر من اللي بيديها الايه المنصب او اللي بتديها الفلوس.
سلطان
النفس البشرية بتعظم من لديه علم، بتعظمه. فالانسان ساعتها للاسف لازم يراجع نفسه في مسألة ايه، ويراجع اخلاصه ان هو ربما بهذا العلم يتطلب الابهة، يتطلب الجاه بالعلم ده او بالمنزلة العلمية اللي هو بيبقى وصل له. ليه؟ لان نسأل الله العافية في تسلط الدنيا. النهاردة الناس اللي بتاخد دكتوراه بياخدوا دكتوراه ليه؟ عشان يبقوا شاطرين؟ لا، مش يبقوا شاطرين. صحيح، دي الحقيقة. مش بياخدها عشان خاطر مثلا هو يتوسع في المسألة العلمية. يعني احنا مثلا عندنا مثلا في الطب، في الغالب الشخص بعد الماجستير بيبقى كويس جدا في التخصص وشاطر في التخصص، يروح يتمرمط مثلا في الحصول على الدكتوراه. ليه؟ عشان هو مش قابل على نفسه ان هو الزملاء يكونوا معاهم الدكتوراه وهو معاه الايه الماجستير بس. فمثلا اقدر اقول ان 90% مما يسمى بالدراسات العليا ماجستير ودكتوراه هدفها دنيوي محض، مش حتى توسع في العلم ولا المساله دي خالص. والا فالشخص ده بيبقى كل ما يعرفه من العلم من هذا العلم المساله اللي بيبحثها. والا بقى لو المساله كده صح، انا راجل احضر الدكتوراه في الفيزياء، ان انا اقعد مثلا 6 7 سنين 10 سنين بدرس فيزياء وبتعمق في الفيزياء ومش عارف ايه عشان ابقى فيزيائي بقى جنرال، واروح اتخصص في مساله، لا ده ما بيحصلش. ده انا باخد مساله معينه وبعمل ايه، افضل ادوس فيها ادوس فيها. ولذلك الناس بتتفتن بفلان عنده دكتوراه في الفقه، فلان عندها دكتوراه في التفسير، الناس بتتفتن بكده. والله الذي لا اله الا هو، من الاشياء الصادمه ان انا يعني مع بعض الناس وقلت يعني كان كده، قلت له اصدقني القول، اصدق الله، دكتوراه في الفقه، هل خلصت كتاب فقه كامل؟ مصداقي الشخصي، انا راجل حاضر الدكتوراه في الفقه مينيمم حد ادنى، هبقى مثلا يعني ايه الكتب دايما المذاهب بتصنف في كتب ايه للمبتدئين وفي كتب للمتوسطين وفي كتب للمتقدمين. ايه كتب المبتدئين اللي معظمها المتون؟ مثلا ابن ابي زيد القيرواني، المتن مش عارف بتاع ايه، مش عارف مختصر خليل مثلا عند المالكيه، عند متن ابي شجاع عند الشافعيه، المتون ده بس المبتدئين. تمام، في مستوى تاني للمتوسطين، لا والله هنروح بقى مثلا من المختصر ده نروح لحاجه ايه لحاجه تانية. في مستوى بقى للمتقدمين. تمام، فقلت له معلش، هل يعني اصدقني القول، انت خلصت كتاب كامل في المتوسطين على انه المفروض في الايه في المتقدمين؟ بلاش، خلصت كتاب يعني مثلا فيما يسمى فقه الحديث، نيل الاوتار مثلا اسلوب السلام الصنعاني، الاوتار الشوكاني اسلوب السلام الصنعاني. الصدمه انه لم يحصل، انه هو ده مش من شروط الحصول على الدكتوراه، فيكون معاه دكتوراه في الفقه وفي ابواب من الفقه هو علمه بيها ماشي يعني اقل من علم واحد من جماهير المسلمين. ولذلك انا كنت بقول انا واحده هروح اصدرها تكون معلمه قران ومش مخلصه ختمه فهم لكتاب ربنا واسمها معلمه قران؟ يعني مثلا الحمد لله درسا في العلم والعمل بنفرض انها تكون خلصت ختمتها، ما تاخدش شهادتها ومش مخلصه ختمتها، انا مش منطق اصلا. واحد معاه دكتوراه في التفسير، ها دكتوراه في التفسير في ايه مثلا؟ تساله سؤال، معلش اصدقني القول، خلصت تفسير ابن جرير؟ بلاش ابن جرير، اصدقني القول، خلصت حتى محاسن التأويل؟ خلصت أضواء البيان اللي هي التفسير المتوسطة مثلا؟ لا، ولا خلص تفسير على بعضه أبدا، ومعاه دكتوراه في الإيه؟ تفسير. دو فاهمين المسألة؟ زمان ما كانتش المسألة كده خالص، زمان هم كانوا يدرس العلم لغاية ما يخلصوا بمختصراته ومتوسطاته وإيه ومتقدماته ماشي، يخلصوا وبعدين يروح يتخصص في إيه؟ في منطقة. دلوقتي لا، النظام الاكاديمي مش كده، النظام الاكاديمي اصلا انا مثلا لو في كليه اصول الدين قسم تفسير، اللي بيحصل الاربع سنين، السنه دي تفسير سوره النور، والمره الجايه الاحزاب، واللي بعديها الاربع سنين كلهم ممكن ياخد اربع خمس صور، ويجي بقى في الدراسات العليا ياخد له اربع خمس سور تاني، ويروح بقى يحضر دكتوراه في تفسير سورة نوح. ادي ده اللي معاه الدكتوراه في الايه؟ تفسير. لا، المسألة مش كده. مسألة ان على الاقل انا عشان اكون متخصص في هذا العلم، ان انا اكون عملت ايه؟ ان انا العلم ده عندي كله بمستوى او باخر، مستوى فمستوى فمستوى، واجي في الاخير ايه؟ اتخصص في منطقة. الحياة مش مسألة مش كده. فالناس بقت بتغتر، وخصوصا اللي بيطلعوا في الاعلام فيضلوا ويضلوا، يضلوا ايه؟ ويضلوا، ما بيحرروش المسائل، لان هو بقى المسائل اللي درسها في الدكتوراه محررها جامد جدا بقى، وعارف الاقوال اللي فيها، هو في كذا كذا وراحت وجاء. لكن بقيه المسائل هو فيها ايه؟ مقلد، ربما يكون ادنى من مستوى جماهير المسلمين، ويقعد بقى يطلع كده فلان معاه دكتوراه في الفقه ويفتي ويفتي ويقول. والحقيقه المسائل مش كده. هل هو مارس ولذلك مثلا عذرا احنا وده الاشكال في العلوم الانسانيه والاشكال في العلوم العمرانيه. ان مثلا احنا مثلا في العلوم الطبيه انت بتعمل ايه؟ لا انا بدرس كل الامراض. بدرسها كلها. بدرس كل التخصصات. بدرس تشريح الجسم كله، مفيش حاجه اسمها تشريح الصباع ده ملغي. خلاص؟ بتدرس كل مش عارف كيمياء الجسم، بايو كيمستري بتاعته، بتدرس كل انا كنت لسه بكلم بعض الزملاء، بكلم مع بعض الزملاء على سيستم جديد كده عملوه في كليه الطب، نوع كده من سيستم بيحاولوا يخلوا الايه، يقللوا السنين شويه ويخلوا التعليم كانه يعني يقولوا ابلايد ميديسن يعني، وفي الحقيقه هو الى دمار، الى دمار حرف. السيستم الجديد ده الى دمار حرف، لان احنا مثلا كنا ايامنا نيجي مثلا في سنه اولى وثانيه وثالثه، ثلاث سنين بيسموهم اكاديميك، بناخد كل تشريح الجسم، بناخد كل علم انسجه الجسم، بناخد كل فسيولوجيا الجسم، فسيولوجيا السمع والهضم ومش عارف ايه، بناخد كل كيمياء الجسم، البايو كيمستري بتاع الجسم كله، بناخد كل ما يسمى بالتخصصات الاساسيه، بناخد الباثولوجيا، كل الامراض كباثولوجي ايه، بناخد علم الادويه، كل الادويه كلها بمعنى كلمه كلها، بناخد الميكروبيولوجي، بندرس كل الميكروبات، طفيليات وبكتيريا ومش عارف وفيروسات، درسها كلها قولا واحد في الثلاث سنين الاول. تيجي بعد كده في الثلاثه ونص اللي بعدهم تاخد مثلا الرمض، بتاخد كل الرمض، العيون، طب العيون بتاخده كله، بتاخد كل طب الانف والاذن والحنجره، تاخد كل الطب ده، ما بتاخدش ايه بالمستوى بتاع راجل متخصص، بس بتاخد بمستوى ينفع يشغلك. بعد ما تخلص بقى الكلام ده كله بتاخد لك سنه، بتقعد ال 12 شهر دول شهرين في تخصصات مختلفه، اروح مثلا شهرين اقعد في قسم الجراحه، شهرين اقعد مثلا في قسم البطنه، بعدين بقى خلصت الكلام ده بقى اسمك ممارس عام، تقوم بقى تاخد التخصص بتاعك، عايز اخد تخصص اطفال مثلا انا، تروح الاربع سنين، اربع سنين ملزم بيها تروح تقعد في قسم الاطفال، تشتغل في قسم الاطفال ده، تشتغل في اللي بيسموه الريزيدنت، الطبيب المقيم، انا عندك نبطشيات، تنزل لعياده، تعمل مش عارف ايه، ابان هذه الفتره مطلوب منك تعمل ايه؟ تاخد ماجستير. الماجستير ده ايه؟ امتحان تاني في كل العلوم الاساسيه اللي تخص طب الاطفال. تاني تشريح، تاني فسيولوجي، تاني ده اللي بيسموه احنا عندنا الفيرست اللي هي السنه الاولى، والسكند امتحان في ماده طب الاطفال بشكل خاص بتوسع كبير. كده انت معاك دبلومه. عايز تاخد ماجستير بتحضر رساله في موضوع من الموضوعات ولا يعيرونها اهتمام. فاصبح الطبيب ده النهارده عشان كراجل بيمارس كويس ولا مش مارس كويس؟ يمارس كويس. مش 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 العلم الشرعي اولى بكده؟ اولى طبعا. واللي انا بقوله ده مثلا وربما يكون احنا منبهرين بيه على المستوى الطبي، ده اللي كان موجود ايام الصحابه وموجود في العلم الشرعي بشكل واضح وصريح. ان مثلا سيدنا الامام الشافعي لما راح مثلا سيدنا الامام مالك يقرا عليه الموطأ، ما قالوش ايه؟ ابواب منتقاه من الموطأ، سلام عليكم. مفيش كده. ده اصلا يقال انه قاعد عنده ما بين 8 سنين ل 10 سنين. 8 سنين كامله. لا ويخلص ويسمعه مره ثانيه، ويخلص ويسمعه مره ثانيه. ويخلص المجلس مجلس، ومثلا كان مجالس ايه؟ مختلفة، في مجلس الجماهير، مجلس المتوسطين، مجلس طلبة العلم، ويحضر المجالس دي كلها. فواحد كل ده في راسه. ويرتحل من عند ده يروح عند ده، يرتحل من عند ده يروح عند ده. ويجمع كل مسائل العلم في راسه. لما يجي قاعد على كرسي بقى ده كده ويتكلم في الدين، ما هيضلش ولا يضل، ما هيضلش ولا يضل، انما احنا ابتلينا في هذا الزمان بالمساله دي. عشان كده احنا مثلا في تكوين الناس مثلا من بدري، لا ما فيش حد مخلص الدبلوم بتاع علم وعمل، معلش يعني ما تكونش خلصت على الاقل ختمه فهم لكتاب ربنا كله، على الاقل ما تكونش خلصت مثلا كتاب في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، على الاقل ما تكونش مثلا خلصت مثلا الفقه العبادات السياد. انا معايا الدين كله في راسي، مش لازم بنفس المستوى الايه المتعمق، بس انا معايا، مش حاجه بسمعها لاول مره، مش حاجه اول مره اعرف عنها. انما ايه اللي حاصل النهارده في الكليات اللي المفروض انها بتسمى كليات شرعيه؟ عشان كده صراحه مثلا لما نيجي نتكلم على التعليم الذي هو التعليم مثلا في المغرب اللي بيسموه التعليم العتيق، هو ده التعليم الشرعي. انما مثلا الميزه في التعليم العتيق ده مثلا اللي هو موجود، لا التعليم العتيق لا، الولد من هو ايه صغير بيخش اصلا حافظ القران انا هو صغير بقى بياخد المتون متن ورا متن ورا متن ورا متن في الايه في العلوم المختلفه. لما بيجي هو يوصل لمستوى الثانويه المفروض بيبقى ايه؟ بيبقى خلص الفقه كله، خلص النحو كله، خلص البلاغه كلها بمستويات مختلفه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.